قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أركان الحج والعمرة. أركان الحج: الوقوف بعرفة وطواف الزيارة. وواجباته: الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، والسعي، والمبيت بمنى، والرمي، والحلق، وطواف الوداع. وأركان العمرة: الطواف. وواجباتها: الإحرام والسعي والحلق، فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا جبره بدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه، ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج، فيتحلل بطواف وسعي، وينحر هديا إن كان معه وعليه القضاء. وإن أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزاهم ذلك، وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج. ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما.
اشتمل كلام المؤلف رحمه الله تعالى على عدد من النقاط. النقطة الأولى: أركان الحج. والركن الأول من أركان الحج هو الإحرام. هو الإحرام، فمن لم يحرم بالحج فلا حج له. من دخل ولم ينوي الحج فإنه لا حج له. وكذلك هو ركن في العمرة كما يأتي. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وكذلك الإجماع منعقد عليه على أن الإحرام وهو نية الدخول في النسك يعتبر ركن، يعتبر من الأركان بالنسبة للحج وبالنسبة للعمرة. ثانيا: الوقوف بعرفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن فاته فقد فاته الحج. وفي حديث الطائي: وكان وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا. فعلق صحة الحج على الوقوف بعرفة، ومن فاته فقد فاته الحج. ثالثا: طواف الإفاضة. طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، ومهما يعني مهما أخر فلا بد منه، لقول الله سبحانه وتعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. ولحديث صفية رضي الله تعالى عنها لما حاضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: هي طافت للإفاضة، ذهبت إلى مكة وطافت للإفاضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن تنفر. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي، يعني دليل على أنها لو لم تطف للإفاضة فلا بد أن يبقوا من أجلها حتى تطهر ثم تطوف للإفاضة. وأما بالنسبة لطواف الوداع فقد أرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لها، مع أنه قال: لا ينفر أحد حتى يجعل آخر عهده بالبيت، ورخص فيه في طواف الوداع. وأما بالنسبة لطواف الإفاضة فإنه ركن من الأركان. رابعا: السعي على الصحيح من أقوال أهل العلم، وذلك لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون أي بين الصفا والمروة، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. قول عائشة رضي الله تعالى عنها: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، فهذا فيه دلالة على ركنية أيضا السعي، ولفعله صلى الله عليه وسلم: ولم يترك السعي أبدا في حج ولا في عمرة، وقال: لتأخذوا عني مناسككم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، رواه أحمد، ورواه أيضا ابن ماجه، وصححه الشيخ الألباني. هذه النقطة الأولى. إذن باختصار، نقول إن أركان الحج أربعة: الإحرام، الوقوف بعرفة، الطواف بالبيت وهو طواف الإفاضة، ثم بعد ذلك السعي وهو سعي الحج. هذه أربعة أركان. واجبات الحج، واجبات الحج سبعة: أولا الإحرام من الميقات المعتبر. هناك الإحرام ركن، لأنه لو ذهب هكذا في الحج من غير نية فلا حج له، لكن هنا يعني الوجوب أن يكون الإحرام من الميقات المعتبر. كون الإحرام من الميقات المعتبر، فإن كان خارجا عن المواقيت لا يتجاوزها حتى يحرم منها، وإن كان بيته دون الميقات فيحرم من بيته، وإن كان من أهل مكة فإحرامه من مكة. ولهذا انعقد الإجماع على أن الإحرام من الميقات المعتبر واجب من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج، وكذلك واجب من واجبات العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد المواقيت ولم يتجاوز وهو يريد الحج أو العمرة إلا وهو محرم من الميقات المعتبر. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث ذكره ابن عباس: إما موقوفا أو مرفوعا وله حكم الرفع إذا كان موقوفا عليه، من ترك نسكا فعليه دم. ثانيا الجمع بين الليل والنهار لمن وقف بعرفة نهارا، فمن وقف بعرفة بالنهار فلا بد أن يجمع جزءا من الليل مع الوقوف بالنهار لفعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكذلك قال في هذا الموقف وغيره: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد عامي هذا. الثالث المبيت بالمزدلفة، فقد بات النبي صلى الله عليه وسلم بها، وأمره الله عز وجل أن يذكر الله عز وجل عند المشعر الحرام، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وبات النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة، وكذلك بات أصحابه، وإنما أرخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة، فهذا يدل على وجوب البيات بالمزدلفة. وحديث الطائي لما جاءه في نفسه وهو قد صلى وهو واقف النبي صلى الله عليه وسلم عند المشعر الحرام، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا ووقف معنا حتى ندفع وكان قد وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه. رابعا المبيت بمنى ليالي أيام التشريق إلا على المعذور. وأما دليل المبيت ففعله صلى الله عليه وسلم، فإنه بات بمنى، وكذلك بات الصحابة بعده والخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم، وعليه عمل الناس فهو من النسك. ولهذا ففعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله لتأخذوا عني مناسككم يدل على وجوبه، وأيضا من وجوبه أنه أذن للعباس عندما استأذنه للسقاية، ورخص للرعاة عندما استأذنوه في أن يرعوا إبلهم خارج منى ويناموا عندها، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا فيه دلالة على أن الأصل الوجوب في المبيت، ويبقى ما عدا ذلك على أصله، يرخص للمعذور وما عدا ذلك يبقى على أصله وهو الوجوب. خامسا رمي الجمار مع الترتيب، فيرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متواليات يوم العيد، ثم ولا يرمي غيرها، ثم في اليوم الثاني الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يرمي الثلاث الجمرات الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، لا يسوغ له أن يقدم أو يؤخر فيها، ومن قدم أو أخر فإنه إنما يصح له مثلا الأولى منها. لو أنه عكس فرمى الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى فلم يقع له إلا رمي الصغرى، فيعود ويرمي الوسطى والكبرى. رمي الجمار مرتبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار بترتيب، ورمها كذلك أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وانعقد الإجماع على ذلك. سادسا الحلق أو التقصير، لقول الله سبحانه وتعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولدعوته صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثة وللمقصرين واحدة متفق عليه، ولفعله صلى الله عليه وسلم لما أتى منزله بعد أن نحر هديه ورمى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حالقه أن يحلق، فحلق شقه الأيمن ثم حلق شقه الأيسر ثم أعطاه الناس، رواه أحمد ومسلم. سابعا، طواف الوداع إلا في حق الحائض والنفساء، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. فقوله إلا أولا أمر الناس، والأصل في الأمر أنه للوجوب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا اجعلوا آخر عهدكم بالبيت. ثم أيضا قوله إلا أنه خفف عن المرأة الحائض دليل على أن الأصل الوجوب، ولهذا خفف عن المرأة الحائض لما في ذلك من المشقة عليها، متفق عليه. فمن ترك واجبا، من ترك ركنا كما سيأتي إن شاء الله تفصيل الترك في النسبة للركن أو الواجب أو السنة كما ذكر صاحب الكتاب، ننتقل إلى النقطة الثالثة. فالنقطة الثالثة وهي أركان العمرة. أركان العمرة على الصحيح من أقوال أهل العلم أنها الإحرام ثم الطواف ثم السعي، هذا هو أصح أقوال أهل العلم، ودليلها ما سبق من أدلة في أركان الحج. أما واجباتها فهي الإحرام بها من الحل لمن كان بمكة، الإحرام بها من الحل لمن كان من أهل مكة ليجمع بين الحل والحرم، وإن لم يكن من أهل مكة فيحرم بها من الميقات المعتبر له، إن كان خارج المواقيت فمن الميقات هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن. وأما إلا وإن كان أهله من دون الميقات فإنه يحرم من أهله، الإحرام بها من الميقات المعتبر، ولا بد إن كان من أهل مكة أن يجمع بين الحل والحرم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أن يخرج بعائشة إلى أدنى الحل وهو التنعيم فيعمرها من هناك. ثانيا، الحلق أو التقصير فإنه من واجبات العمرة، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدموا إلى مكة فقال من لم يسق الهدي فليطف وليسعى وليقصر وليحلل، أو ليتحلل وليقصر وليحلل، متفق عليه. فقوله فليقصر وليحلل جعل التقصير هنا أولى من الحلق لقرب زمن الحج حتى يبقى الرأس لحلقه في الحج، وهذا حديث متفق عليه. خامسا، المسنونات. أولا، المبيت بمنى ليلة عرفة والصلاة بها خمسة أوقات، يصلي يوم التروية الظهر ركعتين في وقتها والعصر ركعتين في وقتها مكي أو غير مكي، ويصلي المغرب ثلاثا في وقتها، ويصلي العشاء ركعتين في وقتها، ويصلي الفجر في وقتها. ثم هذا يعني فعله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا المبيت البقاء يوم التروية بمنى وصلاة خمسة فروض والمبيت بها حتى يصبح يوم عرفة هذا يعتبر سنة، هذا سنة من سنن الحج فعله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثانيا، طواف القدوم. فطواف القدوم لغير المعتمر، المعتمر يعتبر في حقه ركن، وأما بالنسبة لمن كان قارنا أو مفردا فإن طواف القدوم في حقه سنة، لو تركه وذهب إلى منى فإنه لا يعتبر واجبا عليه ولا يجبره بشيء، فيسن طواف القدوم. ثم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه بين أن النبي صلى الله عليه وسلم في طواف القدوم قد في كل طواف قدوم كان يرمل ويضطبع كما سيأتي. ثالثا التجرد من المخيط قبيل الإحرام، فإنه إنما يجب على الإنسان أن يتجرد بعد أن يحرم، إذا أحرم وجب أن يتجرد من المخيط، أما قبل ذلك فلو تجرد واغتسل ثم أحرم فإن تجرده ذلك من المخيط سنة. رابعا لبس إزار ورداء للرجل أبيضين نظيفين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من السنن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما يلبس المحرم، وذكر مما يلبس إزارا ورداء ونعلين، وكان إزاره ورداؤه صلى الله عليه وسلم أبيضين نظيفين، يجوز. خامسا التلبية من حين الإحرام، ويكثر التلبية، التلبية من حين الإحرام، وليس المقصود هنا الإهلال، فالإهلال إذا قال لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة هذا نطق، إنما هو نطق بالنسك، وأما قوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فهذا هو الفعل المسنون الذي ينبغي أن يرفع صوته به حتى يبح الصوت ويجتهد في رفع الصوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وقد جاء جبريل يأمره بذلك ويقول قل لأصحابك يرفعوا أصواتهم بالتلبية والإهلال، فيلبي ويلبي كلما ارتفع وكلما نزل وعقب الصلوات وكلما التقى الرفاق، فيكثر من التلبية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك من السنة. سادسا الصلاة مع الإمام بعرفة وبمنى وبالمزدلفة إن أمكن، والمقصود بالصلاة مع الإمام أي في مسجد نمرة بالنسبة لعرفة، وبالنسبة لمنى في مسجد الخيف، وبالنسبة للمزدلفة في المشعر الحرام إن استطاع، ولكن لا يفوته ولو صلاة واحدة يصليها في مسجد الخيف مع الإمام، لأن هذا من السنة، فكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يحرصون على ذلك. انتهت هذه تقريبا هي الأركان والواجبات والمسنونات. القاعدة في الترك، من ترك ركنا لا يتم الحج إلا به، لا يتم الحج إلا به، بل لا يصح الحج أصلا إلا به. ثانيا من ترك يعني لا بد أن يأتي به، من ترك واجبا من الواجبات فإن كان عالما ذاكرا لذلك الواجب فإنه يجتمع له أمران، الإثم لأنه ارتكب محظورا وأيضا ترك واجبا فهو آثم بفعله، ثم أيضا يجب عليه به دم، للحديث من ترك نسكا فعليه دم، من ترك نسكا فعليه دم، وفتوى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في كثير من هذه الأشياء التي سئلوا عنها فأفتوا فيها بالدم. أما من ترك مسنونا فإنه لا شيء عليه من ناحية الإثم، ولكنه من ناحية الكمال قد أنقص كمال الحج، وجاء في الحديث من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وفي الحديث أيضا الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فقوله المبرور ينبغي أن تتوفر فيه شروطه وأركانه وواجباته ومسنوناته. سادسا شروط صحة الطواف، ذكر أهل العلم في شروط صحة الطواف 11 شرطا، 11 شرطا. أولا النية، فلا يصح للإنسان أن يطوف من غير نية، لأن الطواف عبادة، الطواف عبادة ولا يصح إلا بنية. والثاني الإسلام، فلا يجوز لكافر أن يدخل المشاعر، بل لا يجوز لكافر أن يبقى في جزيرة العرب. ثالثا العقل، رابعا دخول وقته إذا كان الطواف للإفاضة، فطواف الحج لا يصح إلا بعد أن ينهي أعمال المزدلفة، فإذا انتهى من مبيته من المزدلفة ثم نزل إلى منى فعندئذ أصبح وقت الطواف جائزا، يجوز له أن يطوف. لو ذهب من المزدلفة إلى بعد أن يبيت وذهب إلى مكة صح له أن يطوف طواف الإفاضة، أما إذا طاف طواف الإفاضة قبل ذلك فلا يصح. وكذلك لو طاف ثم ذهب إلى عرفة قبل الوقوف فلا يصح، لا يكون طوافا للحج إلا بعد أن يقف بعرفة ويبيت بالمزدلفة، فإذا انتهى وصدق عليه أنه بات بالمزدلفة صح له وجاز له أن يطوف طواف الإفاضة. فإذا هذا الوقت، اشتراط الوقت ودخول الوقت له. ستر العورة، لحديث لا يطوف بالبيت عريان، لا يطوف بالبيت عريان. وكم من كاسيات عاريات حول البيت. سادسا الطهارة من الحدث واجتناب النجاسة، لحديث الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، هذا يدل على أنه لا بد من الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر. أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عائشة لما حاضت وأسماء بنت عميس لما نفست، نهاهما أن يطوفا بالبيت، افعلا كل شيء غير أن لا تطوفا بالبيت. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل قبل دخوله وتوضأ أيضا للطواف. ثامنا سابعا اجتناب النجاسة. الطهارة من الحدث شيء واجتناب النجاسة شيء آخر. الطهارة من الحدث المعنى الذي يقوم بالبدن، وأما اجتناب النجاسة في الثوب، في الثوب والبدن. ثامنا تكميل سبعة أشواط لفعله صلى الله عليه وسلم ولقوله، فقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر الأسود فاستلمه وقبله ثم مضى، ترك الكعبة عن يساره ثم مضى، ثم طاف سبعة أشواط كاملة لا ينقصها. فلهذا لا بد من إكمال سبعة أشواط. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن من ترك شوطا أو بعض شوط فإن طوافه لا يصح حتى يأتي به. تاسعا جعل البيت عن يساره لفعله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن جعله عن يمينه وخالف وعكس فعل النبي صلى الله عليه وسلم فليس له طواف. تاسعا عاشرا اشترط بعضهم كونه ماشيا مع القدرة، إذا كان قادرا أن يكون ماشيا، ولم ينقل الركوب إلا لعلة، فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طاف فيما بعد راكبا لما كان به وجع، أو كذلك أذن لأم سلمة وكانت شاكية أن تطوف راكبة. وأما ما عدا ذلك فالأصل أنه لا بد أن يكون ماشيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كانوا يطوفون بالبيت إلا ماشين إلا من عذر. وفيه نظر. عاشرا حادي عشر الموالاة لفعله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم منذ بدأ الطواف حتى انتهى وهو مواليا لأشواطه صلوات الله وسلامه عليه، فكذلك ينبغي أن يكون. وقال لتأخذوا عني مناسككم، وهذا من المناسك، فكذلك لا يقطعه صلاة، لا يقطعه صلاة على الصحيح. ولو أيضا احتاج إلى وضوء قريبا ثم خرج وتوضأ أو نزل زمزم وتوضأ وعاد فإنه يبني على الأشواط السابقة. وكذلك لو كان مريض فكان يرتاح قليلا أو يشرب أو شيء من هذا فإنها لا تقطع الموالاة بالنسبة للطواف. النقطة السابعة سنن الطواف. أولا استلام الركنين إن أمكن ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر الأسود، والاستلام هو المسح باليد كما مر معنا، ثم لما جاء الركن اليماني استلمه بيده صلى الله عليه وسلم ولم يقبله، ولم يقبل يده. ثانيا تقبيل الحجر الأسود إذا لم يستطع الإنسان الاستلام قبل إذا لم يستطع الاستلام فقد مر معنا أنه يشير إلى الحجر الأسود فقط، وأما بالنسبة للركن اليماني فلا إشارة إليه. ثانيا، تقبيل الحجر الأسود، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، وأيضا قبله عمر رضي الله تعالى عنه وقال: إني لأعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. ثالثا، الرمل، وهو معروف في طواف القدوم. الرمل في طواف القدوم 3 أشواط فقط. وأما بالنسبة لي الرابع وهو الاطباع فهو سنة فيه كله في كل الطواف ولا يخص 3 أشواط. خامسا، المشي في مواضعه أو السير في مواضعه فإنه من السنة، السير في مواضعه. سادسا، الركعتان بعده على الأصح من أقوال أهل العلم أنها سنة وليست بواجب، فيركعهما إذا جاء إلى مقام إبراهيم كما فعل ذلك المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم وكما تبين معنا في صفة الحج. النقطة 8، شروط صحة السعي. شروط صحة السعي، النقاط 6 هذه كلها سنن الطواف. أولا، النية. ثانيا، الإسلام. ثالثا، العقل. رابعا، عدم الفاصل الكبير عرفا، يعني يصح الفاصل، لو أن الإنسان حضرت الصلاة أو كان عنده حاجة وهو في السعي يخرج ويقضي حاجته ويعود ثم يتمم السعي على ما هو عليه، أما إذا ذهب ونام في البيت ثم يعود من الغد أو من الليل ليكمل السعي فالصحيح أنه لا بد أن يستأنفه من جديد. عدم الفاصل الكثير عرفا. خامسا، كونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف قدوم، ولم يفعله صلى الله عليه وسلم ولم يصح عن أحد من الصحابة أنه فعل السعي إلا بعد طواف، فإن فعله جاهلا، يعني لو فعل الإنسان السعي جاهلا فقدمه على الطواف صح على أصح أقوال أهل العلم، ولكن الأولى ألا يأتي به إلا بعد طواف مشروع، كما أن السعي لا ينبغي أن يتطوع به ولا أن يفرد وحده، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها وأسماء بنت عميس لما كانتا معذورتين في دخول البيت والمسعى خارج البيت، ولكن لم يؤثر أن عائشة رضي الله تعالى عنها أو أسماء بنت عميس أنها سعتا، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: افعل كل شيء، افعلي كل شيء غير أن لا تطوفي بالبيت، ولم تسع، ما سعت السعي وحده، مع أن اللفظ مخول لها هذا، لما قال افعلي كل شيء يعني بعض أهل العلم استنبط أنه يجوز أن يفعل السعي وحده لقوله صلى الله عليه وسلم افعلي كل شيء غير أن لا تطوفي بالبيت، لكنه ما جعلت الطواف بين الصفا والمروة من جنس الطواف بالبيت فلم تقدم السعي. سادسا، كونه 7 أشواط ابتداء من الصفا واختتاما بالمروة لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك ولفعل الصحابة وإطباق الناس على ذلك. سابعا، استيعاب ما بين الصفا والمروة في كل شوط من الأشواط فلا يجوز أن يجتزي بذلك، وعلى يعني الأمر المقصود به من الصفا إلى المروة، أي من الجبل إلى الجبل، من الجبل إلى الجبل، ولو إذا وصل الجبل إذا وصلت قدماه الجبل فقد انتهى الشوط. وكذلك بالنسبة لمن يسعى في الدور العلوي، الذي يسعى في الدور العلوي لا يلزمه أن يدور على الدائرة، لا يلزمه، الذي يسعى في المسعى العلوي هناك دائرتان، دائرة على الصفا ودائرة على المروة، فمن وصلت أقدامه إلى الدائرة فإنه قد أتم الشوط، لأن الدائرة موضوعة، يعني طرف الدائرة موضوع بعد نهاية المسعى وارتفاع الصفا، فمن وصل إلى هذه الدائرة ثم عاد وصل إلى الدائرة الأخرى التي هي المروة فإن هذا يكون قد أتى بالشوط كاملا، لا يلزمه أن يطوف بها أو أن يدور عليها، لأنه إذا دار عليها أتى بأقصى الصفا وأقصى المروة، وهذا ليس بمطلوب. تاسعا، من سنن السعي أو سنن السعي: أولا الطهارة سنة، فلا يلزم، لا تلزم الطهارة في السعي، فمن سعى وهو على حدث فإن سعيه يعتبر صحيحا. كذلك من السنن أن يستر عورته، أن يستر عورته، وستر العورة أصلا واجب، لكن لو لم يجد الإنسان شيئا يستر أو يواري به عورته، أو انكشف بعض عورته وهو في السعي، فإن سعيه يصح إجماعا. ثالثا الموالاة بينه وبين الطواف، فمن السنة أن الإنسان إذا انتهى من الطواف وصلى ركعتي الطواف خلف المقام أن يذهب إلى السعي، لا بأس أن يرتاح قليلا أو أن يصلي أو يشرب أو يعني يلقي عنه بعض التعب، أو يخرج مثلا لقضاء حاجة ويتوضأ ويغسل مثلا أو يغتسل، يخرج يعني يحطط عنه بعض التعب، أو يأكل شيئا، ها، فلا بأس بذلك. لكن وهذا ليس بفاصل، لكن الذي يطوف ثم يذهب يعني فترة طويلة مثلا، فهذا لم يوفق إلى السنة، وهي الموالاة بينه وبين الطواف. رابعا اتباع هديه صلى الله عليه وسلم في أن يرقى على الصفا وينظر إلى البيت ويكبر ثلاثا ويهلل الله سبحانه وتعالى ثلاث مرات ويدعو بينها، ثم إذا أتى المروة فعل مثل ذلك، فإن هذا من سنته صلى الله عليه وسلم. كذلك من اتباع هديه صلى الله عليه وسلم الاشتداد في السعي إذا وطئت قدماه الوادي من العلم إلى العلم ولم يكن معه نسوة، أما إن كان معه نسوة فإنه يراعي ظروفهن، لأنه لا رمل عليهن لا عند الكعبة ولا بين الصفا والمروة، فإن لم يكن معه نساء فإنه يسعى ويشتد في السعي قدر المستطاع من العلم إلى العلم، لأن هذا فعله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه هي أهم الأحكام التي تتعلق بالحج. نموذج من خطبة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نجتزي ما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في سرده لحجية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته قبل الصلاة، لأنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرنة، ثم أمر بلالا فأذن وأقام ثم صلوا، فكانت الخطبة قبل الصلاة، وكانت هذه الخطبة كما جاء في عن السلف أنها خطبة نسك وليست خطبة الجمعة. فمما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ويزيد بعضهم في هذه الخطبة وفي خطبة أيضا منى مع الدماء والأموال الأعراض، يزيدها بعض الرواة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع. فأمور الجاهلية وضعها النبي صلى الله عليه وسلم كلها، والجاهلية كما مر معنا كانوا لا يقبلون أن يطوف الناس حول البيت إلا بثياب من عندهم هم، فالذي يعطيه القرشي ثوبا طاف به، وإلا فإنه يطوف عريانا. والجاهلية أيضا كان من أعرافها أن تدخل من تشاء البيت وتمنع من تشاء، والجاهلية من أمرها أنهم ما كانوا يخرجون مع الناس إذا وصلوا إلى المزدلفة ويقولون نحن أهل الحرم، ولهذا قال ما كان يساورهم الشك أو كانوا غير شاكين أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يخرج مع الناس إلى عرفة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وكسر أمر الجاهلية. فكذلك ما يكون الآن من احترام بعض الناس وأيضا يعني عدم احترام الآخرين مثلا، هذا يعتبر من أمر الجاهلية، لأن الناس المسلمون في المشاعر سواسية لا يقدم فيها أحد على أحد. المشاعر الناس في المشاعر سواسية لا يجوز أن يقدم أحد على أحد، لا لحكمه ولا لملكه ولا لسلطانه ولا لشخصيته ولا للونه ولا لمرتبته. الناس يجب أن يكونوا سواسية في المشاعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادوا أن يبنوا له خيمة أو أن يضربوا له قبة في منى قال منى مناخ من سبق. فإذا أمر الجاهلية موضوع كله، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضعه أو أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع، وربا الجاهلية أخف من ربا العصر الحاضر، لأن ربا الجاهلية في العصر السابق كانت معاملات، أما ربا الجاهلية في وقتنا الحاضر فهو ربا مقنن ومشرع. الربا في السابق كان ربا معصية يتعاملون به فيما بينهم فقط، وأما بالنسبة لربا العصر الحاضر فهو ربا جاهلية مركب، لأنه يشرع له وينظم له ويقنن له، وهذا والعياذ بالله استحلال للمحرم ولمعلوم من الدين بالضرورة، فهو يؤدي بصاحبه إلى الكفر والانتقال عن ملة الإسلام. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، وهذا هو الحق والعدل والإنصاف، أن كل الربا يوضع لا يجوز بحال من الأحوال، وما دخل الربا في شيء إلا ومحق البركة فيه، أرقام خيالية عند المسلمين ولكن لا بركة فيها بسبب الربا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يؤطين فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وهذا هو الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في النساء، أوصى فيه أن المرأة تحفظ فراش زوجها، وأمر زوجها أيضا أن يعاملها بالمعروف فيعطيها يطعمها مما يطعم ويكسوها إذا اكتسى، وكذلك يعاملها بشرع الله عز وجل، وإذا أخطأت فإنها تستحق الأدب. ومن ذلك لو أدخلت رجلا غريبا ليس المقصود فعل الفاحشة فهذا له حكمه في الشرع، ولكن لو أوطأت رجلا غريبا في بيت زوجها أو رجلا يكره دخوله إلى بيته فإن له الحق أن يؤدبها بالضرب. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فلا يجوز لأحد أن يحبس المرأة في البيت ولا يطعمها ولا يكسوها ولا يعطيها مما يطعم. وإني تركت فيكم ما لن تضلوا بعد أن اعتصمتم به كتاب الله. فكتاب الله عز وجل وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الشرع المبين الذي إذا التزم الناس به عقيدة وعبادة وتشريعا وتنظيما للحياة وحكما وتحاكما واقتصادا وسياسة وكل صغيرة وكبيرة، لأنه قال: ما لن تضلوا بعدي إن اعتصمتم به. والاعتصام به ليس مجرد قراءته وليس مجرد هذه أو قراءته في المناسبات أو تكثير نسخه في المساجد وثم محاربة أولياء الله عز وجل. إن احترام القرآن احترام أهل القرآن، لأنهم أهل الله وخاصته، فالذي يحارب الدعاة إلى الله عز وجل هذا محارب لله ومحارب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحارب للقرآن ومحارب للسنة. ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يسارع بقسمه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأنتم تسألون وفي لفظ مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. ولهذا نزل عليه في هذا اليوم العظيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد أدى النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه عدد ما أحاط به علم الله وخطه قلمه وأحصاه كتابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد. وهذا يدل على أن الله عز وجل في العلو، هذا يدل على أن ربنا سبحانه وتعالى في العلو، لأنه قال: اللهم اشهد اللهم اشهد، ينكبها إليهم. وهذا مما جاء في حديث جابر، ولا وإذا صح قد يصح من حفظ يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته، من يأتيه ويسأل ثم يخبر بأحكام الحج، يخبر بأحكام منى وأيام منى وغير ذلك، فهذا أيضا يعتبر من هديه صلى الله عليه وسلم ومما بينه للناس. ولكن هذا يعني مما ذكره جابر أو حفظه جابر في خطبته صلى الله عليه وسلم في عرفة قبل الصلاة، لأنه بعد ذلك ذكر أنه أمر بلالا فأذن وأمره أن يقيم فصلى. أما من خطبته يوم النحر فكذلك نجتزي من ما حفظ جابر رضي الله تعالى عنهما. قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: أي يوم أعظم حرمة؟ قالوا: يومنا هذا، لأنه يوم الحج الأكبر، ذلك اليوم هو يوم الحج الأكبر. قال: فأي شهر أعظم حرمة؟ قالوا: شهرنا هذا. قال: أي بلد أعظم حرمة؟ قالوا: بلدنا هذا. إذن هم في يوم وفي شهر وفي مكان وبلد كلها توالت فيها الحرمات. قال: فإن دماءكم وأموالكم، وفي لفظ أيضا وأعراضكم، عليكم حرام، فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال: هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم سائر أحكام المناسك. هذا ما يسره الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بأحكام الحج. ولعل ما يتعلق بأحكام الأضحية والهدي يقرأ في الكتاب، وأمره إن شاء الله متيسر وسهل. وهذا هو آخر يعني درس في هذه الدروس أو في سلسلة هذه الدروس التي بدأناها بكتاب الحج. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يعفو عنا وعنكم، وبالليل بالنهار وبالليل، لأن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه آله وصحبه وسلم. بالنسبة للدماء التي تكون دم فدية، الفدية التي أو الهدي الذي هو هدي التمتع وهدي القران، هذا يكون في الحرم، لا بد أن يذبح في الحرم، إما في منى أو في فجاج مكة، كلها منحر، كلها منحر، الحرم كله منحر. إذا ذبح هديه الأضحية أو الهدي، إذا ذبحه فيذبحه في الحرم، فيأكل منه ما يشاء ويوزع منه ما يشاء ويعطي المساكين ويخلي بينهم وبينها. وأما بالنسبة إذا فعل محظورا من المحظورات أو ترك واجبا من الواجبات وأراد أن يجبره بدم، فإنه في هذا أيضا لا بد أن إذا كان في مكة أن يذبحه في مساكين الحرم، يذبحه ويوزعه كله في مساكين الحرم ولا يأكل منه شيء. وقد تقدم معنا أن مساكين الحرم كل مكي وكل من طرأ على مكة حتى من الحجاج، فإن كثير من الحجاج مساكين، إذا كانوا لا يستطيعون مثلا أو ليس عندهم إلا المصروف اليسير أو القليل، فهم في هذا يعتبرون من المساكين. كل من يحل فيه الصدقة وتحل له أخذ الزكاة فإنه يعتبر إذا كان في أهل مكة حل فيه الدم، أن تعطيه من الدم التي يسمى فدية الجزاء، تسمى فدية جزاء، لا يتصدق بثمنها. السائل يسأل في فدية الجزاء، يعني من وجب عليه الدم، من وجب عليه الدم فلا يتصدق بثمنه، بل يجب عليه أن يشتري الدم ويذبح ويوزعه في مساكين الحرم، ولا يذهب يوزعه نقودا، لأن من ترك نسكا فعليه دم، ما قال أو قيمته، بينما قال في الصيد قال في الصيد أوجب عليه المثل، أو مثلا يعني صدقة التي طعام مساكين أو عدل ذلك صياما فخير، وهنا ما في تخير، الدم هنا ما في تخير. هو السؤال يقول: إذا جاءت المرأة أثناء الإحرام، إذا جاءتها الدورة أثناء الإحرام أو قبل الإحرام، ذكرنا هذا، إذا كان قبل الإحرام فتغتسل، تغتسل وتحرم وتفعل كل شيء ولا تطوف بالبيت، وأما إذا جاءها في أثناء الإحرام فكذلك إحرامها يعتبر صحيح ولا أثر للدورة عليه، لا أثر للدورة عليه، لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت ثم بعد ولا تجامع بعد الاغتسال حتى تطوف بالبيت وتسعى وتقصر فتكون قد أنتهت من عمرتها ثم حل لها كل شيء. هل يجوز استخدام الحبوب لمنع العادة أو الدورة الشهرية بنية المحافظة على أداء المناسك؟ لا مانع من ذلك، وفيه فتوى، فيها فتوى هذه لهيئة كبار أهل العلم، أنه إن كان إذا كانت المرأة يعني إذا استعملت هذه الحبوب تؤجل الدورة حتى تنهي أعمال المناسك فلها أن تفعل، وكذلك بالنسبة للصيام يجوز لها أن تفعل، وإن كان الأولى ترك ذلك، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها ما فعلت شيئا، وإنما لما جاءها الدم بكت فقال هذا أمر قد قضاه الله على بنات آدم. الذبح، ذبح الأضحية من طريقة البطاقة تكلمنا في هذا، لكن من قال إنه خلاف السنة والذبح باليد هو الأولى هذا صحيح، ما في شك أن من تولى بنفسه أن يذبح هديه أو أضحيته يذبحها بنفسه أو الفدية بنفسه فإن هذا لا شك أنه أكثر أجرا وسيختار الأسمن والأكمل والذي تتوفر فيه الشروط، تتوفر فيه الشروط والأغلى ثمنا، ثم أيضا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى منى وجلس في منزله جاء إلى البدن التي قدمها فنحر بنفسه صلى الله عليه وسلم عددا منها، فهذا هو السنة. يقول: حججت عن والدي إلا أن في الإحرام قلت لبيك اللهم بحج مع العلم أني متمتع، فماذا علي وهل حج صحيح؟ قوله لبيك اللهم بحج يصح الإحرام، ولكن يجوز له أن يقلبه إلى عمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم فمنهم من أحرم بالحج والحج والعمرة معا، ومنهم من أحرم بالحج فقال اجعلوها عمرة، وأهل العلم أكثر أهل العلم على أن من أراد أن يقلب الحج إلى عمرة فذلك قبل الشروع في الطواف، فإن كانت النية عمرة وقلبها عمرة قبل الشروع ثم طاف بالبيت وسعى وقصر بنية العمرة فقد انقلب ذلك الإحرام إلى عمرة فيكون متمتعا، أما إن لم يفعل فلا يعتبر متمتعا، يعني إن طاف بالبيت وسعى ولم يكن بنية التحلل فهو يعتبر حاجا مفردا. من كانت عنده تجارة ويضطر للنزول إلى مكة ثم العودة إلى المشاعر، هل يستطيع النزول إلى مكة في يوم عرفة وكذلك عند ما ينفر إلى المزدلفة؟ كان يذهب إلى مكة ثم يعود إلى المزدلفة، هذا يفوته شيء كثير، وربما فاته البيات بالمزدلفة، قد يفوته البيات بالمزدلفة في هذا الحال، وهنا لا جناح عليك أن يبتغي من فضل الله عز وجل، ولكن يعني في يعني كثرة الارتباط والخروج من المشاعر ليس هذا موافق السنة. حكم طواف الإفاضة في اليوم الثاني جائز، وفي أي يوم؟ في اليوم الثاني أو اليوم الثالث، ولو جعل طواف الإفاضة آخر الأعمال ثم طاف ونفر فإنه يدخل فيه طواف الوداع. بالنسبة لمن رمى وحلق، هل يؤخر طواف الإفاضة حتى نهاية أيام منى؟ أجبنا عليه. ما رأيكم في من أراد أن يتمتع بالعمرة إلى الحج وهو غير قادر على ذبح الهدي ولا يستطيع الصوم وذلك لمرض، في هذه الحالة بعض أهل العلم يرى أن الصوم في غالب الأحيان ينوب عنه إطعام المساكين، ينوب عنه إطعام المساكين، لكن الله عز وجل قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، ثم سكت على ذلك، لم يأمره بعد ذلك بأن يكون بالإطعام، مع أنه من عجز عن صوم 2 شهرين متتابعين في كفارة الظهار فإنه يطعم 60 مسكينا. فهل هذا النص في البعض والترك في البعض الآخر تنبيه، أو أنه يقتصر على موارد النص ولا يعد الحكم؟ أهل العلم في هذا على خلاف، أو اختلفوا في هذا على قولين. فمن استطاع من عجز عن الصيام منهم من يرى أنه يطعم 10 مساكين عن كل يوم مسكين، نصف صاع، لأنه يقول هذا وارد في الكفارة، وقد قاس بعضهم كفارة القتل الخطأ على كفارة الظهار عند عجزه عن الصيام. والبعض الآخر قال يقتصر على موارد النص، يقتصر على مورد النص، فمورد النص جاء في بعض الكفارات ولم يجي في البعض الأخرى، فإذا يقتصر عليه. طيب فإذا عجز لا يستطيع أن يصوم وليس عنده شيء، يغفر الله عز وجل له ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى. يقول: إذا كان المسلم متمتعا فرمى وحلق ثم ذهب ليأتي بطواف الإفاضة والسعي، هل عليه أن يحلق بعد السعي؟ لا، ما عليه أن يحلق، ليش يحلق؟ خلاص هو انتهى، لأن هذا طواف، الطواف هذا والسعي، الطواف هذا والسعي قد تحلل أصلا، هو الآن يطوف وهو متحلل، وعليه المخيط، هذا عليه المخيط. هل من أتى بعمرة في أشهر الحج يلزمه أن يحج متمتعا؟ ما يلزمه أن يحج. لو أتى السؤال لو يكون هكذا: من أتى بعمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه هل يعتبر متمتعا؟ أصح أقوال أهل العلم أنه متمتع، سافر أو لم يسافر. هل تستحب صلاة الاستخارة في السفر إلى الحج؟ بعض أهل العلم رأى أن الاستخارة في كل شيء، وإن كان هذا عمل عبادة ما فيه يعني لا شك أن، لكن أحيانا قد يكون في الحج أمور يعني تعترض الإنسان ويتخوف منها فيصلي الاستخارة. هل يجوز للمرأة أن تأخذ علاج ذكرناها في من تجاوز الميقات وهو من الطائف ثم جاء إلى المدينة وهو ناوي الحج ويريد أن يحرم من ميقات المدينة، مع العلم أنه لما جاء إلى المدينة كان غير لابس للإحرام؟ ما في شيء، جائز، لأنه عندما تجاوز ميقات الطائف لم يكن قاصدا مكة، هو كان قاصدا المدينة. هل النحر يعد من أعمال التحلل؟ لا، ما يعد من أعمال التحلل على الصحيح، وإنما يعد من أعمال التحلل الرمي والحلق وطواف الإفاضة. قوله جئت متمتعا بعمرة وحج، ما فهمت هذا الشيء. يقول: هل تغطي المرأة وجهها في الإحرام بالنقاب؟ لا، النقاب الذي هو البرقع الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، القفازان الجوارب المعدة ومخصوصة لليد، وهي ما تعرف الآن بالجوانتي، وبالنسبة للوجه هو البرقع الذي تلبسه المرأة، هذا البرقع منهية عنه وهو غطاء خاص بالوجه. أما ستر الوجه فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المرأة بكشف وجهها، ما ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المرأة أن تكشف وجهها. طيب وما هو مشهور من أن إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها؟ هذا ليس بحديث، هذا ليس بحديث، ومن زعم أنه حديث فهو يعني يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بحديث، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتبرقع، أن تلبس المرأة النقاب أو تلبس القفازين. وأما أن تغطي وجهها وتستر وجهها من الرجال إذا كانت بالقرب منهم فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك، بل الذي جاء عن أسماء وجاء عن عائشة وجاء عن غيرهما أن إحداهن كان إذا مر به من الرجال أو الركبان يسدلن على وجوههن، فإذا ذهب الركبان كشفت، هذا هو الصحيح. يقول جئت متمتعا بعمرة وحج وحج وأبي ميت وأمي ما زالت على قيد الحياة، هل يمكن أن أتوب عنهم، أن أنوب عنهم بعمرة أم لا؟ جئت متمتعا بعمرة وحج فيما بعد إذا انتهيت من الحج والعمرة سافر سفر آخر للعمرة لأبيك أو لأمك. المقصود بالمبيت هو النوم؟ لا، المقصود بالمبيت البقاء، نام أو لم ينم، هذا هو المقصود. يعني الإنسان قد لا يأتيه النوم، قد يضطجع ولا يأتيه النوم، يختلف بعض الناس عن مثلا فلا يأتيه النوم، فعندئذ لا يضر. ليس المقصود بالمبيت النوم، وإنما المقصود به البقاء بالمكان الذي بقي فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول ذهب والدي حج العام الماضي فوكل اليوم الثاني من أيام التشريق، فما الذي يجب عليهما علما بأنهما يجهلان الحكم؟ وش ما الذي وكلوا عنه؟ أصلا ما هو حتى السؤال ما هو واضح. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمح للنساء والضعفة في عدم المبيت بمزدلفة، ما هو بكل النساء، ليس كل النساء، هذا السؤال ما هو صحيح كله. يقول من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمح للنساء والضعفة في عدم المبيت مزدلفة، ليس كل النساء، هو يعني قدم يعني من كانت استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم ممن كانت فيها ضعف، كسودة رضي الله تعالى عنها كانت امرأة كبيرة ثبطة، وكذلك بالنسبة أذن لأم سلمة، ولهذا قالت عائشة ليتني استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على أنه ما أذن لجميع النساء، وإنما يعني قدم الضعفة من أهله إذا كانوا صبيان صغار أو كان معهم نساء مثلا كبار فقدمه النبي صلى الله عليه وسلم. أما عائشة وغيرها من الشابات فبقيوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى فاض من المزدلفة. هل يجوز للزوج أن يرافق زوجته في عدم المبيت؟ لا، ما يجوز، بل يجب عليهم أن يبقوا على الأقل إلى ما بعد منتصف الليل في المزدلفة حتى يصدق عليه أنه بات على أقل تقدير. عدم الترتيب في رمي الجمرات كان يرمي الوسطى أولا، فما الحكم إذا رمى الوسطى أولا ثم رجع ورمى الصغرى؟ فهو ما رمى إلا واحد، ولو عكس رمى الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى يعود ويرمي الوسطى والكبرى، حتى لأنه رمى النبي صلى الله عليه وسلم مرتب ورمى الصحابة مرتبين، رموا مرتبين، ولا ورد في هذا سؤال عن للنبي صلى الله عليه وسلم في عدم الترتيب حتى يعلم أنه لا حرج فيه، فإذا يبقى على أصله. وقال لتأخذوا عني مناسككم. يقول رجل عند أبار علي نوى الحج فقط، وعند وصوله لمكة اعتمر متمتعا ثم حج بعد ذلك، ولأنه في نيته العمرة والتمتع والحج، ولكنه قال نويت الحج، فما حكم الشرع؟ يجوز يعني قلب نية الحج إلى عمرة، يصح إن شاء الله. يقول إذا كان لي أخ في أحد الدوائر في الشؤون الدينية فهم يذهبون للحج ولهم عسكر في منى فيه مكتبة للشؤون الدينية وتوزيع كتب، هل يجوز أن أحج معهم حيث أنهم يسمحون بذلك؟ ما في شيء، حج معهم أنت أولى منه. هل يجوز النحر قبل يوم عرفة؟ لا يصح النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي معه، النبي صلى الله عليه وسلم ساق هديه معه، ومع هذا ما استطاع، يعني هو كان يود يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لا أحللت ولا جعلتها عمرة ولما سقت الهدي، لما سقت الهدي، فلما ساق الهدي تبين أنه لا يستطيع أن يذبحه إلا لا يحل مني شيء حرم حتى يبلغ الهدي محلة. طيب متى هو محل الهدي؟ له مكان وله زمان، فالمكان أن يكون في الحرم في منى وما حولها، وبالنسبة للزمان أن يكون يأتي فجر يوم النحر، يوم النحر، فأما بعد ذلك قبل ذلك فلا يصح إلا على قول للشافعي رحمه الله تعالى، وقوله محجوج، قوله محجوج. وما يفعله المطوفون الآن، ما يفعله المطوفون الآن، فهم معلومون المطوفون لا يرقبون في حج أو حاج إلا ولا ذمة، ولا يفكرون في صحة حجه. كثير من المطوفين لأنهم أولا هم ليسوا طلبة علم، وهذا الحقيقة ثغرة من الثغرات، لا ينبغي أصلا أن يكون مطوف حجاج إلا أن يكون طالب علم، وأن يكون أيضا متقي، إلا ما هو طالب علم أيضا فقط، أيضا عنده تقوى وخوف من الله سبحانه وتعالى، حتى يعطي الناس حقوقها، يعطي الناس حقوقها. وحتى لا بعضهم الآن من المطوفين يأتون بالحجاج وهم على إحرام ويأمرونهم في مطار جدة أن يفسخوا الإحرام ويذهبوا إلى المدينة، هل هذا جائز؟ هل هذا يفعله إنسان عنده علم أو عنده ثق؟ هذه مسألة. المسألة الثانية أنه كان يجب أن يجند أكبر قدر ممكن من طلبة العلم، ممن يجيد العربية وممن يجيد اللغات الأخرى، وعندنا والحمد لله في الجامعات يعني أعداد كبيرة من أبناء من الأخوة المسلمين الذين جاءوا من أنحاء الدنيا يستطيعون يقومون بهذه المهمة، يستطيعون يقومون.
بسم الله. يقول: في حج أحد السنوات رأيت بعضا من حجاج إحدى الدول الأوروبية يرمون الجمرات بالليل في اليوم الذي مر عليهم واليوم الذي بعده بحجة حرارة الجو والشمس، وأنهم لا يستطيعون تحمل ذلك، وقد رأيتهم في النهار أسر ما يكونون أو أشد ما يكونون تعبا، هل عليهم؟ يعني الآن إذا أخر الإنسان رمي يوم، إذا أخر الإنسان رمي يوم، مثلا اليوم الأول ما رمى جمرة العقبة في اليوم الأول، ثم بعد ذلك اليوم الحادي عشر ما رمى، جاء اليوم الثاني عشر وأراد أن يرمي فكان أيضا فيه يعني زحام شديد وأراد أن يرمي في الليل، لا بس يجمع رمي اليوم الأول فيرمي اليوم الأول 7 حصيات للجمرة، ثم الأفضل طبعا أن يرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم يعود ويرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، فيكون قد أتى بيوم رمي يوم 11 ويرمي يوم 12 ويلزمه المبيت، هو الآن هذا لزمه المبيت، ثم يرمي في اليوم الأخير بعد الزوال إذا زالت الشمس، والذي يأتي بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر بقليل يجد المرمى فاضي في اليوم الذي فيه التعجب، لأن كل سنة نحج مع التوعية، فنجد أن المرمى بعد صلاة العصر بقليل، بس نصلي العصر ثم نذهب، نجد أن بعد صلاة العصر تأتي إلى يعني إلى المرمى إلى السور وترمي وأنت بكل يسر، لأن الناس يعني يحشرون أنفسهم ويرمون من الزوال إلى 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 صلاة العصر، بعد صلاة العصر فاضي، فإذا استطاع الإنسان أن يرمي بالنهار فلا يؤجل إلى الليل، لا يؤجل، لكن إذا لم يستطع وعجز فلا مانع. ففي هذه الحالة لماذا تؤجل الرمي؟ لا تؤجل الرمي ما دام سترمي بالليل، في نفس الليلة وعد إلى منزله، ثم في اليوم الثاني أرم في الليل وعد إلى منزله، ثم بعد ذلك ترمي في الزوال في اليوم الثالث، لأنه ما في أحد أصلا، ما تجد يعني زحام. المرأة التي توكل في الرمي، ذكرنا هذا أن المرأة لا توكل في الرمي إلا إذا كانت عجوز أو كانت مريضة أو كانت حامل، أما إذا كانت تقدر تستطيع للرمي فتتأجل تأجل الرمي إلى الليل وينزل معها محرمها ويرمي هو إياها ويعود، ما فيه أي صعوبة إن شاء الله. يقول: إذا رمى المسلم الجمرة ثم ظن أن الحصى لم يسقط في الحوض لا بد أن يتأكد من كونها في الحوض وليس في الشاخص، لا الحوض، ولو كان الحوض مليء بالحصى ثم جاءت على الحوض وسقطت فلا شيء عليه، أدى ما عليه، ما هو مكلف إن لا بد إلا تقر في الحوض، لا، لكن أن تأتي الضربة في نفس الحوض. هذا المرمى الذي يقول: هل هناك كراهية كونه يقول جاء للزيارة المدينة قبل الذهاب إلى مكة، هل هناك كراهية في أن أشتري هدايا وملابس لأهلي؟ لا، ما في، من حيث أشتري من أي مكان. الزيارة، الزيارة في المدينة هي للمسجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فإذا جاء الإنسان، الأصل أنه لا يكون الدافع للإنسان الذي يدفعه إلى زيارة المدينة إلا زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يحظى بالصلاة فيه. ثم إذا جاء إلى المسجد فحق عليه أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه وعلى أهل البقيع وعلى شهداء أحد. هذا هو المسنون، هذا هو المسنون. ولهذا فإن الزيارة التي لا تشد الرحال إلى زيارة قبر، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، وإنما تشد الرحال لأجل المسجد والصلاة فيه. فإذا أتيت المسجد فتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قبره أشرف القبور وهو أولى بالسلام من غيره. بعض الشباب ثاني أيام التشريق ينزلون إلى مكة ويصلون بها بعض الصلوات، ثم لا يرجعون إلى منى إلا بعد منتصف الليل. ذكرنا أن هذا خلاف السنة. المرأة إذا جاءت مع زوجها إلى الحج، هل يلزمها أن توافق زوجها في النسك؟ لا، ما يلزمها، كل منهم يختار النسك الذي يريد، والأنساك الثلاثة كلها جائزة، والتمتع أفضلها. متى يبدأ بصيام الثلاثة أيام من لم يجد الهدي؟ ذكرنا هذا، أنه عندما ينعقد الوجوب، إذا انعقد سبب الوجوب، وسبب الوجوب هو الإحرام. فإذا أحرم بالعمرة، أحرم بالعمرة أو أحرم بالحج إذا كان قارنا مع العمرة، فبمجرد ما يقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا وعمرة، إذا أحرم انعقد السبب، فعندئذ يجوز له أن يصوم الثلاثة الأيام. ولكن وقالوا الأولى أن لا يؤجل ذلك عن يوم التروية، يعني إذا كان ولا بد فليجعل آخرها أيام التروية حتى يكون في يوم عرفة مفطرا، لأن هذا هو السنة، ولأنه أعول له على الدعاء وأعول له على السير وأعول له على المدافعة. كثير الناس يتدافعون. فإن كان لم يعني يعلم أنه عاجز إلا بعد أن فات الأوان، فثلاثة أيام التشريق، يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ولا يصوم يوم العيد، لأن يعني يوم العيد حرام صيامه. يقول: هل يوجد هناك قول أن يسن للمفرد أن يهدي؟ كل من يذهب إلى البيت يهدي ما يشاء أن يهدي، مفرد ولا متمتع ولا قارن، هذا الوجوب فقط. القارن والمتمتع يجب عليه الهدي، أما المفرد لو يهدي كما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 ناقة، هي إن شاء الله بأجرها وثوابها، لأنها لمساكين الحرم، وأيضا من تعظيم الحرمات وتعظيم شعائر الله عز وجل. السبعة تجزي عنهم البدنة، كل منهم يجزيه سبع بدنة. حكم من رمى الجمرة وضربت في الشاخص وخرجت، هذا ما رمى، الذي يرمي في الحوض ثم تخرج من الحوض هذا لا يؤثر. أما الذي الشاخص هو أصلا للعلامة فقط، وليس المقصود أنه شيطان، وليس المقصود أنه إذا لم تقع في الشاخص يكون الرمي غير صحيح، لا، هو المقصود أن يأتي الرمي في نفس الحفرة. القول الراجح في حكم صيام يوم عرفة للحاج جائز من ناحية الجواز، جائز، وإذا كان عليه صوم واجب في ثلاثة أيام في الحج وكان آخرها يوم عرفة فلا مانع من ذلك، لكن إذا كان تطوع فالسنة ألا يتطوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام يوم عرفة، مع أنه قال يعني أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة اللاحقة، ومع هذا ما صامه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فتبين أن الحاج بعرفة السنة في حقه الفطر. من أتى بعمرة في شوال وهو يريد الحج متمتعا، هل يجزئه تلك العمرة مع العلم أنه خارج مكة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من أتى بعمرة في شوال ثم رجع ثم أراد أن يأتي يعني يحج من عامه وكان رجوعه إلى منزله، فالأفضل له أن يأتي بعمرة أخرى حتى يعني يتيقن من التمتع. يعني مثلا من كان من أهل المدينة وأتى بعمرة في شوال ثم أراد أن يحج من عامه فهو متمتع إن شاء الله تعالى على أصح أقوال أهل العلم. لكن لو أتى بعمرة قبل، لو يوم التروية في الصباح طاف بالبيت وسعى وقصر ثم لبى بالحج، فإن هذا يعتبر يعني أولى وأفضل حتى يتيقن أنه متمتع. الحائض إذا كان المسعى من البيت هل يجوز لها السعي؟ ذكرنا قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال غير ألا تطوفي بالبيت، لا تطوفي بالبيت، فمنهم من قال المقصود به طواف بالكعبة فقط، فعلى هذا يجوز لها أن تسعى، ما نهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تسعى، بل بعضهم ذهب إلى أوسع من ذلك فقال تقرأ القرآن وتمس المصحف إلى غير ذلك من الأحكام التي ذكرها أهل العلم. لكن ما دام المسعى الآن اعتبر من البيت في داخل في المسجد، كان في السابق خارج المسجد المسعى والآن دخل في المسجد، فالصحيح إن شاء الله تعالى أنها لا تفعل ذلك. والسعي لا يشرع، لا يشرع السعي قبل الطواف. ما حكم الصلاة في سطح المسجد النبوي حيث إن الصفوف غير متصلة؟ على كل حال هو صحيح تكرر هذا السؤال وكذلك نكرر الجواب، يعني السطح إذا اضطر إليه ولم يجد الإنسان بد من الصعود إليه فالصلاة عليه صحيحة، وفيه فتوى لبعض الصحابة. أما اتصال الصفوف فكان ينبغي أن يوضع أن توضع الصفوف على شكل متصل. أنا أعرف أن التمتع المستطيع الهدي يحل بعد الرمي وذبح الهدي، أما من لم يستطع الهدي وتأخر في الصيام فمتى يحل؟ يحل إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه، حل له كل شيء إلا النساء، والصيام يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. هل يجوز رمي الجمرات بغير اليد مثل السلاح؟ هذا من الترف الفقهي، هذا من الترف. بيش رمى النبي صلى الله عليه وسلم بالنبالة ولا رمى بيده؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي بيده، فمسألة هذه المسألة هي مسألة افتراضية، ولا ينبغي يعني لا ينبغي أيضا حتى تسويد الصفحات بمثل هذا الكلام. ما حكم من فاته طواف الإفاضة بعد بعذر قاهر ووكل شخص آخر يطوف؟ ما يدخل زي اللي يوكل واحد يقول روح صل عني، ما يدخل. يدخل هذا طواف الإفاضة عامة في الحج، لو وكل في الحج لو كان يجوز التوكيل فيه لا في الحج مثلا، أما في غيره لا في العموم. أما بالنسبة لطواف الإفاضة وهنا ما فيه المسألة ما فيه دم ولا شيء، لابد أن يعود ويأتي به ولو جلس سنين، لابد أن يعود ويأتي به، وعليه في الجماع الذي حصل منه عليه في الجماع الذي حصل منه دم، لأنه ما انتهى النسك. هل يستطيع أو هل يجوز لشخص أن يحج عن أحد والديه المتوفى أم لا؟ وإذا كان يجوز فكيف؟ نعم يجوز، إذا حج عن نفسه حج عن أبيه أو عن أمه إذا كان متوفى يحج عنه كأنه يحج عن نفسه، كل ما في الأمر أن يقول عند الإحرام عند ال... نعم لبنى أنا في أسئلة يا أخي الآن يمكن تسمع سؤالك هنا إن شاء الله. هنا لما يقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم حجا وعمرة عن فلان، خلص يكفي هذا ويمضي في الحج في الطواف والسعي والتقصير والأعمال كأنها لنفسه، وهو يهدي الثواب لوالده، فله أجر الإهداء، له أجر الإهداء، وإذا قبل الله ذلك العمل فإنه يكون لوالده الذي أهدى له. شخص يريد الحج وهو مستطيع فمنعه أبواه من الحج، هل يطيعهما أم لا؟ إذا كان الأبوان ليس لهما أحد يقوم على خدمتهم وهم محتاجون ومضطرون إليه ففي هذه الحالة يطيعهم، أما إذا كان هناك من يخدمهم فهنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يمضي إلى الحج ويحج. هل تشترط الطهارة للحائض في باقي مناسك الحج؟ لا، فتقف بعرفة وبالمزدلفة وترمي الجمرات وهي حائض ولا شيء عليها، افعلي كل شيء غير ألا تطوفي. شخص أراد الحج ويريد كذلك أن يضحي فهل يشرع له عند الإحرام قص الأظفار والتنظف؟ نعم، لأن هذه عبادة بسبب، هذه عبادة بسبب فتستثنى. ورأي الجمهور أصلا في أن الأخذ من البدل من الشعر أو من الأظفار أو فهو كراهة، مكروه كراهة التنزيه وليس كراهة التحريم. الطواف بعمرة هل معه طواف القدوم؟ يدخل طواف القدوم في طواف العمرة، لأن طواف العمرة ركن وطواف القدوم سنة. فمثل الذي يجي إلى المسجد وقيمت الصلاة دخلت تحية المسجد تدخل، وكذلك الذي يأتي قبل صلاة الفجر مثلا فيصلي ركعتين فيدخل فيها تحية المسجد وهي في نفس الوقت سنة سنة الفجر فتتداخل، هذا يدخل. هدي التمتع ومعه زوجته؟ نعم، عليهما كل واحد هدي. المرأة هل يجوز أن ترمي بنفسها؟ نعم، ترمي بنفسها إلا إذا عجزت. هل يجوز للمحرم أن يلتحف بملاءة أو نحوها؟ يجوز، لأن الملاءة مفتوحة، الملاءة مفتوحة ومثلها مثل الإحرام، ولو أنه وضعها على ظهره مثل البطانية، مثل لو يضع على نفسه بطانية ويتدفى بها لا تعتبر مخيطا. إذا احترم المحرم وهو نائم بمزدلفة ليلة النهر هل يجوز له التيمم نظرا لصعوبة الاغتسال؟ نعم، إذا عجز عن الماء أو لا يستطيع فعندئذ أو لا يجد مكان يعني يستتر فيه يتيمم ويصلي. وما جعل عليكم بالدين من حرج. ما الحكم في من تجاوز ميقاته مثلا من الطائف وجاء إلى المدينة؟ ذكر للمدينة وهو غير ذكرنا هذا. ما الحكم في من يريد الحج متمتعا غير أنه لا يستطيع ذبح الهدي ولا يستطيع الصوم؟ ذكرنا الحكم في هذا وأنه لا شيء عليه. يقول وقف شخص يوم عرفة ثم بات بالمزدلفة ثم رمى وحلق وطاف طواف الإفاضة ثم ذهب إلى بلده لعذر قاهر، هذا يأثم لأنه ترك المبيت بمنى وترك رمي الجمرات، وفي هذه الحالة إذا ذهب بعد طواف الإفاضة يدخل فيه طواف الوداع أو جعل آخر عهده بالبيت، فعندئذ عليه دم للمبيت وعليه دم للرمي، وهذا الدم يرسله إلى مكة ويوزعه في فقراء الحرم ويستغفر الله عز وجل ويتوب إليه، وليس هذا حجا مبرورا. المرأة المتمتعة إذا حاضت واستمرت حتى يوم عرفة ماذا تفعل؟ إذا كانت متمتعة تدخل الحج يوم التروية، يوم التروية ما هو لازم إلى يوم عرفة، يوم التروية. إذا جاء يوم التروية يوم 8 وهي لا يزالت حائض فإنها تترك العمرة وتدخل الحج عليها وتسير سير قارنة كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنها لما جاء يوم 8 ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها ما طهرت فقال دعي عمرتك وأحرمي بالحج، فأدخلت الحج على العمرة. والدليل على هذا أنها كانت قارنة، قال يكفيك أو يسعك طوافك وسعيك لحجك وعمرتك. أما امرأة حاضت قبل طواف الإفاضة ورفقتها على عجل ولا تستطيع البقاء فذكرنا فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا ولكن لا يتوسع فيها، تكون بقدرها. من طاف طواف الوداع ثم أقام بمكة بعد ذلك يوم ماذا عليه؟ يعود إلى الوداع مرة أخرى، إلا الصورة التي ذكرتها لكم وهي لو أنه يعني الناس مثلا هو رفقته واعدوا السيارة أنها تأتي فكانوا ينتظرون السيارة فجلست 10 ساعات بعض الأوقات ما تصلهم السيارة، فإذا جاءت ولو بعد 10 أو 20 ساعة وهم ينتظرون ففي هذه الحالة قد يعتبر وداعهم إن شاء الله صحيح. لكن هذا في الذي يختار يرجع يقول أنام أطوف طواف الوداع وأنام وفي الصحة مشي، نقول له لا ما يصح هذا، نم وقم طف طواف الوداع ومشي. طواف القدوم المتمتع ما هو سنة؟ طواف القدوم لا يسن للمتمتع لأنه يدخل إذا نواه بقلبه دخل في طواف العمرة. متى يدفع قيمة الهدي وأين ذلك بالنسبة للمتمتع؟ الأصل الذي يهدي للبيت أن يشتري بنفسه يوم العيد أو بعد بيوم أو يومين، يشتري بنفسه ويذبح ويأكل ويتصدق على الناس ويختار الأجود والأكثر ثمنا، هذا هو الأفضل. أما الذي يريد الشراء فأي وقت تشتري فيه يعتبر توكيل ولا يعتبر هذا يعني من باب سوق الهدي، ما يعتبر سوق للهدي. هل يجوز دفع القيمة؟ لا، ما يجوز دفع القيمة إلا إذا كان تشتري، لأن الآن في البنوك هذه التي هي عند الراجحي توكيل، هذا أما تدفع القيمة تقول بوزعها على الفقراء والمساكين، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه. ماذا على ترك على من ترك الواجب خطأ ليس عليه إثم ويجب عليه أن يجبره بدم في مساكين الحرم لا يأكل منه؟ ما حكم الهدي للمتمتع؟ هل هو سنة أم واجب؟ بل هو واجب، هو واجب. وماذا لو تركه فإنه يعني يقضيه ولو بعد فترة طويلة، يقضيه ويرسل به إلى الحرم. يقول: الوارد في الطواف هل القراءة في الكتب التي تباع وهو محدد لكل شوط؟ لا، هذا بدعة، وما اعتقد أنه لا يصح طوافه إلا بهذا فهو مبتدع، بل عليه أن يهلل الله ويكبر الله ويلبي ويذكر الله سبحانه وتعالى. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خاص في الطواف إلا بين الركنين، أن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكل مسلم يطوف نفسه ويطوف أهله، وليس محتاج إلى مطوف ولا محتاج إلى مزور ولا يستأجر أحد. عند هذا توكيل جائز، لكن الأخ يسأل يقول لو أنه فرق القيمة، ما يصح هذا تفريق القيمة. ما حكم من ترك أكثر من واجب؟ إذا كان الواجب أكثر من واجب ما تتداخل الواجبات اللي ذكرناها، كل واحد له جنس، له جنس، فكل واحد له دم، فالسبع الواجبات كلها تعتبر كل واجب بدم. لكن المحظورات هذه لو كررها وكانت من جنس واحد، مثل أن يأخذ من الشعر مرة ثم يأخذ مرة ثانية ثم يأخذ ثالثة ورابعة قبل أن يكفر، فيكفيه إن شاء الله كفارة واحدة، يكفيه كفارة واحدة. أما بالنسبة للواجبات فهي واجبات متعددة، وكل واحد يعتبر نوع خاص. صفة تقبيل الحجر، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه بيده، مسحه هذا الاستلام ثم قبله بفمه، التقبيل بالفم. لكن الذي ذكرنا هذه الصفات الثلاث، يستلم ويقبل، هذه واحدة، أو يستلم إذا كان يعجز عن التقبيل بفمه يستلم بيده ويقبل يده، أو بعود أو بمثلا عصا ثم يقبل، ما استطاع فيشير بيده. إذا كان الشخص يحمل ابنا صغيرا له وبال على ثوبه أثناء الطواف، يخرج ويغسله، يخرج ويغسله ويستأنف الطواف، يا إيش اسمه هذا، يبني على طوافه إن شاء الله ولا شيء عليه، لأن البول نفسه نجس، والطهارة في الثياب شر، الطهارة في الثياب شر، فهنا أو على الأقل واجب، ويأتم إذا تركها فعندئذ يجب عليه أن يخرج. ومثل هذا الطفل الذي يعني يبول يحفظ، فإذا بال في حفاظته فلا شيء على ذلك ولا شيء في حمله إن شاء الله تعالى. قدمت من جدة إلى المدينة النبوية قاصدا زيارة المسجد النبوي، ثم خرجت من المدينة إلى مكة لكي أحجز سكن، وقد قمت بعمرة ثم رجعت إلى المدينة لكي أخذ الحجاج إلى مكة، فهل يجوز لي أن أدخل مكة بغير إحرام؟ لا، ما تدخل مكة بغير إحرام، لأنك خرجت الآن إلى الميقات، وما دام أنت الآن تجاوزت الميقات فلا تعود، وأنت قاصد مكة لنسك إلا وأنت محرم. طيب إذا كانت المدة طويلة، ائت بعمرة، طف بالبيت واسعى وقصر من شعرك وانتهى الأمر، ترجع على ما كنت عليه في الإحلال. كيف البدء في النية؟ البدء في النية أن طبعا النية هي حضور القلب، فإذا استحضر قلبه وعند النية له أيضا، حتى لو لم ينطق، يقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمره، هذا سنة وليس بواجب أن ينطق به بلسانه، لأن القلب له عمل وله نطق، فإذا نطق بقلبه يعني عزم بقلبه على أنه يدخل في نسك خلاص دخل، نية الدخول في النسك، لكن من السنة أن ينطق بذلك ويهل. إذا صادف يوم عرفة يوم جمعة هل في ذلك فضل؟ نعم في ذلك فضل، يجتمع فيه يعني فضل يوم عرفة ويجتمع فضل الجمعة، وأن أيضا آخر ساعة تكون وقت إجابة بعد العصر. من كان سفره إلى الحج بالطائرة وأنه اجتاز ميقاته في الجو، فهل يجوز له الإحرام من جدة؟ لا، يحرم من جدة إذا أراد، لكن عليه دم، أو يرجع إلى الميقات، يرجع إلى الجحفة، لأن كل من يأتي على جدة في الغالب إذا أتى من جهة البحر من مصر أو السودان أو جهة المغرب فميقاته الجحفة، ومن أتى من جهة المشرق هنا فميقاته هنا في هذه الحالة أبار علي أو الجحفة إذا مر أيضا من قريب رابغ. ففي هذه الحالة إذا قال له مثلا سائق الطائرة الآن نمر على الميقات ولو عليه ثيابه يقول لبيك اللهم عمره لبيك اللهم حجا، فإن كان إحرام قريب أخذه وأحرم فيه، وإن كان بعيد إذا وصل جدة يفسخ الثياب التي عليه ويأخذ ثياب الإحرام ويحرم ولا شيء عليه. لكن أهم شيء أنه ينوي إذا مر الميقات. هل على من تجب الأضحى الأضحية ليست واجبة، الأضحية سنة مؤكدة. أصح أقوال أهل العلم أن الأضحية سنة مؤكدة على القادر، بمعنى يقول عنده 3 أبناء غير متزوجين ولكنهم يقتدرون ماليا، هل تجب عليهم الأضحية؟ ذكرنا أنه إذا ضحى الإنسان وأولاده معه في بيته ونوى بها يعني عليه وعلى أهل بيته يجزي، يجزيه الشاة تجزي عن الرجل وأهل بيته. هل ذكرت فضيلة؟ نعم، بالنسبة لعشر ذي الحجة لا شك أن عشر ذي الحجة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله منه في عشر ذي الحجة، وباختصار أن الصيام من أفضل الأعمال، لأن الصيام يدعو الإنسان أولا إلى قلة الطعام، ومعروف أن أكثر ما يقع من الإنسان من الزلات ومن الأخطاء بسبب كثرة الطعام، فهذه واحدة. الشيء الثاني الصوم يدعوه إلى قراءة القرآن، الصوم يدعوه إلى غض البصر، ففيه عبادة عظيمة، فينبغي على المسلم أن يعني جل هذه الأيام أن تكون في الصوم. ولهذا قال في صوم يوم عرفة النبي صلى الله عليه وسلم احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة اللاحقة. وأيها الإخوان، والوصية الأخيرة، في كل ليلة حق عليكم أن تقوموا في آخر الليل وأن تدعوا لإخوانكم الدعاء إلى الله عز وجل، فإنما يقتل ويودع السجون من الدعاء إلى الله عز وجل في بلاد المسلمين أكثر مما يقتل في البوسنة والهرسك. فعليكم أن تدعوا لإخوانكم أن ينفس الله عز وجل كربهم، وأن يعني يفك أسرهم، وأن يستر عرضهم، وأن يحق الحق ويبطل الباطل، إنه وبالليل بالنهار وبالليل، لأن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه آله وصحبه وسلم. بالنسبة للدماء التي تكون دم فدية، الفدية التي أو الهدي الذي هو هدي التمتع وهدي القران، هذا يكون في الحرم، لا بد أن يذبح في الحرم، إما في منى أو في فجاج مكة، كلها منحر، كلها منحر، الحرم كله منحر. إذا ذبح هديه الأضحية أو الهدي إذا ذبحه فيذبحه في الحرم، فيأكل منه ما يشاء ويوزع منه ما يشاء ويعطي المساكين ويخلي بينهم وبينها. وأما بالنسبة إذا فعل محظورا من المحظورات أو ترك واجبا من الواجبات وأراد أن يجبره بدم، فإنه في هذا أيضا لا بد أن إذا كان في مكة أن يذبحه في مساكين الحرم، يذبحه ويوزعه كله في مساكين الحرم ولا يأكل منه شيء. وقد تقدم معنا أن مساكين الحرم كل مكي وكل من طرأ على مكة حتى من الحجاج، فإن كثير من الحجاج مساكين، إذا كانوا لا يستطيعون مثلا أو ليس عندهم إلا المصروف اليسير أو القليل، فهم في هذا يعتبرون من المساكين. كل من يحل فيه الصدقة وتحل له أخذ الزكاة فإنه يعتبر إذا كان في أهل مكة حل فيه الدم، أن تعطيه من الدم التي يسمى فدية الجزاء، تسمى فدية جزاء، لا يتصدق بثمنها. السائل يسأل في فدية الجزاء، يعني من وجب عليه الدم، من وجب عليه الدم فلا يتصدق بثمنه، بل يجب عليه أن يشتري الدم ويذبح ويوزعه في مساكين الحرم، ولا يذهب يوزعه نقودا، لأن من ترك نسكا فعليه دم، ما قال أو قيمته، بينما قال في الصيد قال في الصيد أوجب عليه المثل أو مثلا يعني صدقة التي طعام مساكين أو عدل ذلك صياما فخير، وهنا ما في تخير، الدم هنا ما في تخير. هو سؤال يقول إذا جاءت المرأة أثناء الإحرام، إذا جاءتها الدورة أثناء الإحرام أو قبل الإحرام، ذكرنا هذا إذا كان قبل الإحرام فتغتسل تغتسل وتحرم وتفعل كل شيء ولا تطوف بالبيت. وأما إذا جاه في أثناء الإحرام فكذلك إحرامه يعتبر صحيح ولا أثر للدورة عليه, لا أثر للدورة عليه, لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر. فإذا طهرت اغتسلت ثم بعد ولا تجامع بعد الاغتسال حتى تطوف بالبيت وتسعى وتقصر فتكون قد أنتهت من عمرتها ثم حل لها كل شيء. هل يجوز استخدام الحبوب لمنع العادة أو الدورة الشهرية بنية المحافظة على أداء المناسك؟ لا مانع من ذلك, وفيه فتوى, فيها فتوى هذه لهيئة كبار أهل العلم أنه إن كان إذا كانت المرأة يعني إذا استعملت هذه الحبوب تؤجل الدورة حتى تنهي أعمال المناسك فلها أن تفعل. وكذلك بالنسبة للصيام يجوز لها أن تفعل, وإن كان الأولى ترك ذلك, لأن عائشة رضي الله تعالى عنها ما فعلت شيئا, وإنما لما جاءها الدم بكت فقال هذا أمر قد قضاه الله على بنات آدم. الذبح, ذبح الأضحية من طريقة البطاقة تكلمنا في هذا, لكن من قال إنه خلاف السنة والذبح باليد هو الأولى هذا صحيح, ما في شك أن من تولى بنفسه أن يذبح هديه أو أضحيته يذبحها بنفسه أو الفدية بنفسه فإن هذا لا شك أنه أكثر أجرا وسيختار الأسمن والأكمل والذي تتوفر فيه الشروط, تتوفر فيه الشروط والأغلى ثمنا. ثم أيضا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم, فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى منى وجلس في منزله جاء إلى البدن التي قدمها فنحر بنفسه صلى الله عليه وسلم عددا منها, فهذا هو السنة. يقول حججت عن والدي إلا أن في الإحرام قلت لبيك اللهم بحج مع العلم أني متمتع, فماذا علي وهل حجي صحيح؟ قوله لبيك اللهم بحج يصح الإحرام, ولكن يجوز له أن يقلبه إلى عمرة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم فمنهم من أحرم بالحج والحج والعمرة معا ومنهم من أحرم بالحج فقال اجعلوها عمرة. وأهل العلم أكثر أهل العلم على أن من أراد أن يقلب الحج إلى عمرة فذلك قبل الشروع في الطواف, فإن كانت النية عمرة وقلبها عمرة قبل الشروع ثم طاف بالبيت وسعى وقصر بنية العمرة فقد انقلب ذلك الإحرام إلى عمرة فيكون متمتعا. أما إن لم يفعل فلا يعتبر متمتعا, يعني إن طاف بالبيت وسعى ولم يكن بنية التحلل فهو يعتبر حاجا مفردا. من كانت عنده تجارة ويضطر للنزول إلى مكة ثم العودة إلى المشاعر هل يستطيع النزول إلى مكة في يوم عرفة وكذلك عند ما ينفر إلى المزدلفة؟ كان يذهب إلى مكة ثم يعود إلى المزدلفة, هذا يفوته شيء كثير, وربما فاته البيات بالمزدلفة, قد يفوته البيات بالمزدلفة في هذا الحال. وهنا لا جناح عليك أن يبتغي من فضل الله عز وجل, ولكن يعني في يعني كثرة الارتباط والخروج من المشاعر ليس هذا موافق السنة. حكم طواف الإفاضة في اليوم الثاني جائز, وفي أي يوم؟ في اليوم الثاني أو اليوم الثالث, ولو جعل طواف الإفاضة آخر الأعمال ثم طاف ونفر فإنه يدخل فيه طواف الوداع. بالنسبة لمن رمى وحلق هل يؤخر طواف الإفاضة حتى نهاية أيام منى؟ أجبنا عليه. ما رأيكم في من أراد أن يتمتع بالعمرة إلى الحج وهو غير قادر على ذبح الهدي ولا يستطيع الصوم وذلك لمرض؟ في هذه الحالة بعض أهل العلم يرى أن الصوم في غالب الأحيان ينوب عنه إطعام المساكين, ينوب عنه إطعام المساكين, لكن الله عز وجل قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم, ثم سكت على ذلك, لم يأمره بعد ذلك بأن يكون بالإطعام, مع أنه من عجز عن صوم شهرين متتابعين في كفارة الظهار فإنه يطعم 60 مسكينا. فهل هذا النص في البعض والترك في البعض الآخر تنبيه أو أنه يقتصر على موارد النص ولا يعد الحكم؟ أهل العلم في هذا على خلاف, أو اختلفوا في هذا على قولين, فمن عجز عن الصيام منهم من يرى أنه يطعم 10 مساكين عن كل يوم مسكين نصف صاع، لأنه يقول هذا وارد في الكفارة، وقد قاس بعضهم كفارة القتل الخطأ على كفارة الظهار عند عجزه عن الصيام. والبعض الآخر قال يقتصر على موارد النص، يقتصر على مورد النص، فمورد النص جاء في بعض الكفارات ولم يجي في البعض الأخرى، فإذا يقتصر عليه. طيب فإذا عجز لا يستطيع أن يصوم وليس عنده شيء، يغفر الله عز وجل له ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى. يقول إذا كان المسلم متمتعا فرمى وحلق ثم ذهب ليأتي بطواف الإفاضة والسعي، هل عليه أن يحلق بعد السعي؟ لا، ما عليه أن يحلق، ليش يحلق، خلاص هو انتهى، لأن هذا طواف، الطواف هذا والسعي، الطواف هذا والسعي قد تحلل أصلا، هو الآن يطوف وهو متحلل وعليه المخيط، هذا عليه المخيط. هل من أتى بعمرة في أشهر الحج يلزمه أن يحج متمتعا؟ ما يلزمه أن يحج. لو أتى السؤال لو يكون هكذا، من أتى بعمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه هل يعتبر متمتعا؟ أصح أقوال أهل العلم أنه متمتع، سافر أو لم يسافر. هل تستحب صلاة الاستخارة في السفر إلى الحج؟ بعض أهل العلم رأى أن الاستخارة في كل شيء، وإن كان هذا عمل عبادة ما فيه يعني لا شك أن، لكن أحيانا قد يكون في الحج أمور يعني تعترض الإنسان ويتخوف منها فيصلي الاستخارة. هل يجوز للمرأة أن تأخذ علاج ذكرناها في من تجاوز الميقات وهو من الطائف ثم جاء إلى المدينة وهو ناوي الحج ويريد أن يحرم من ميقات المدينة، مع العلم أنه لما جاء إلى المدينة كان غير لابس للإحرام؟ ما في شيء، جائز، لأنه عندما تجاوز ميقات الطائف لم يكن قاصدا مكة، هو كان قاصدا المدينة. هل النحر يعد من أعمال التحلل؟ لا، ما يعد من أعمال التحلل على الصحيح، وإنما يعد من أعمال التحلل الرمي والحلق وطواف الإفاضة. قوله جئت متمتعا بعمرة وحج، ما فهمت هذا الشيء. يقول هل تغطي المرأة وجهها في الإحرام بالنقاب؟ لا، النقاب الذي هو البرقع الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، القفازان الجوارب المعدة ومخصوصة لليد، وهي ما تعرف الآن بالجوانتي، وبالنسبة للوجه هو البرقع الذي تلبسه المرأة، هذا البرقع منهية عنه وهو غطاء خاص بالوجه. أما ستر الوجه فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المرأة بكشف وجهها، ما ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المرأة أن تكشف وجهها. طيب وما هو مشهور من أن إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها؟ هذا ليس بحديث، هذا ليس بحديث، ومن زعم أنه حديث فهو يعني يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بحديث، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتبرقع، أن تلبس المرأة النقاب أو تلبس القفازين. وأما أن تغطي وجهها وتستر وجهها من الرجال إذا كانت بالقرب منهم فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك، بل الذي جاء عن أسماء وجاء عن عائشة وجاء عن غيرهما أن إحداهن كان إذا مر به من الرجال أو الركبان يسدلن على وجوههن، فإذا ذهب الركبان كشفن، هذا هو الصحيح. يقول جئت متمتعا بعمرة وحج وأبي ميت وأمي ما زالت على قيد الحياة، هل يمكن أن أتوب عنهم، أن أنوب عنهم بعمرة أم لا؟ جئت متمتعا بعمرة وحج فيما بعد إذا انتهيت من الحج والعمرة سافر سفر آخر للعمرة لأبيك أو لأمك. المقصود بالمبيت هو النوم؟ لا، المقصود بالمبيت البقاء، نام أو لم ينم، هذا هو المقصود. يعني الإنسان قد لا يأتيه النوم، قد يضطجع ولا يأتيه النوم، يختلف بعض الناس عن مثلا فلا يأتيه النوم، فعندئذ لا يضر، ليس المقصود بالمبيت النوم، وإنما المقصود به البقاء بالمكان الذي بقي فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول: ذهب والدي حج العام الماضي فوكل اليوم الثاني من أيام التشريق، فما الذي يجب عليهما علما بأنهما يجهلان الحكم؟ وش ما الذي وكلوا عنه؟ أصلا ما هو حتى السؤال ما هو واضح. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمح للنساء والضعف في عدم المبيت بمزدلفة، ما هو كل النساء، ليس كل النساء، هذا السؤال ما هو صحيح كله. يقول: من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمح للنساء والضعف في عدم المبيت بمزدلفة، ليس كل النساء، هو يعني قدم يعني من كانت استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم ممن كانت فيها ضعف، كسودة رضي الله تعالى عنها كانت امرأة كبيرة ثبطة، وكذلك بالنسبة أذن لأم سلمة، ولهذا قالت عائشة: ليتني استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أنه ما أذن لجميع النساء، وإنما يعني قدم الضعفة من أهله إذا كانوا صبيان صغار أو كان معهم نساء مثلا كبار فقدمه النبي صلى الله عليه وسلم. أما عائشة وغيرها من الشابات فبقيوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى فاض من المزدلفة. هل يجوز للزوج أن يرافق زوجته في عدم المبيت؟ لا، ما يجوز، بل يجب عليهم أن يبقوا على الأقل إلى ما بعد منتصف الليل في المزدلفة حتى يصدق عليه أنه بات على أقل تقدير. عدم الترتيب في رمي الجمرات، كان يرمي الوسطى أولا، فما الحكم إذا رمى الوسطى أولا ثم رجع ورمى الصغرى؟ فهو ما رمى إلا واحد، ولو عكس رمى الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى يعود ويرمي الوسطى والكبرى، حتى لأنه رمى النبي صلى الله عليه وسلم مرتب، ورمى الصحابة مرتبين، رموا مرتبين، ولا ورد في هذا سؤال عن للنبي صلى الله عليه وسلم في عدم الترتيب حتى يعلم أنه لا حرج فيه، فإذا يبقى على أصله. وقال: لتأخذوا عني مناسككم. يقول: رجل عند أبار علي نوى الحج فقط، وعند وصوله لمكة اعتمر متمتعا ثم حج بعد ذلك، ولأن في نيته العمرة والتمتع والحج، ولكنه قال نويت الحج، فما حكم الشرع؟ يجوز، يعني قلب نية الحج إلى عمرة، يصح إن شاء الله. يقول: إذا كان لي أخ في أحد الدوائر في الشؤون الدينية فهم يذهبون للحج، ولهم معسكر في منى فيه مكتبة للشؤون الدينية وتوزيع كتب، هل يجوز أن أحج معهم حيث أنهم يسمحون بذلك؟ ما في شيء، حج معهم، أنت أولى منهم. هل يجوز النحر قبل يوم عرفة؟ لا يصح النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي معه، النبي صلى الله عليه وسلم ساق هديه معه، ومع هذا ما استطاع، يعني هو كان يود، يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لا أحللت ولا جعلتها عمرة ولما سقت الهدي، لما سقت الهدي. فلما ساق الهدي تبين أنه لا يستطيع أن يذبحه، إلا لا يحل مني شيء حرم حتى يبلغ الهدي محلة. طيب متى هو محل الهدي؟ له مكان وله زمان، فالمكان أن يكون في الحرم في ميناء وما حولها، وبالنسبة للزمان أن يكون يأتي فجر يوم النحر، يوم النحر، فأما بعد ذلك قبل ذلك فلا يصح، إلا على قول للشافعي رحمه الله تعالى، وقوله محجوج، قوله محجوج. وما يفعله المطوفون الآن، ما يفعله المطوفون الآن، فهم معلومون، المطوفون لا يرقبون في حج أو حاج إلا ولا ذم، ولا يفكرون في صحة حجه كثير من المطوفين، لأنهم أولا هم ليسوا طلبة علم، وهذا الحقيقة ثغرة من الثغرات، لا ينبغي أصلا أن يكون مطوف حجاج إلا أن يكون طالب علم، وأن يكون أيضا متقي، إلا ما هو طالب علم أيضا فقط، أيضا عنده تقوى وخوف من الله سبحانه وتعالى، حتى يعطي الناس حقوقها، يعطي الناس حقوقها. وحتى لا بعضهم الآن من المطوفين يأتون بالحجاج وهم على إحرام ويأمرونهم في مطار جدة أن يفسخوا الإحرام ويذهبوا إلى المدينة، هل هذا جائز؟ هل هذا يفعله إنسان عنده علم أو عنده ثقة؟ هذه مسألة. المسألة الثانية أنه كان يجب أن يجند أكبر قدر ممكن من طلبة العلم ممن يجيد العربية وممن يجيد اللغات الأخرى. وعندنا والحمد لله في الجامعات يعني أعداد كبيرة من أبناء من الأخوة المسلمين الذين جاءوا من أنحاء الدنيا يستطيعون يقومون بهذه المهمة يستطيعون يقومون.
بسم الله. يقول: في حج أحد السنوات رأيت بعضا من حجاج إحدى الدول الأوروبية يرمون الجمرات بالليل في اليوم الذي مر عليهم واليوم الذي بعده بحجة حرارة الجو والشمس وأنهم لا يستطيعون تحمل ذلك، وقد رأيتهم في النهار أسر ما يكونون أو أشد ما يكونون تعبا، هل عليهم يعني الآن إذا أخر الإنسان رمي يوم مثلا اليوم الأول ما رمى جمرة العقبة في اليوم الأول، ثم بعد ذلك اليوم الحادي عشر ما رمى، جاء اليوم الثاني عشر وأراد أن يرمي فكان أيضا فيه يعني زحام شديد وأراد أن يرمي في الليل، لا بس يجمع رمي اليوم الأول فيرمي اليوم الأول 7 حصيات للجمرة، ثم الأفضل طبعا أن يرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم يعود ويرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، فيكون قد أتى بيوم رمي يوم 11 ويرمي يوم 12 ويلزمه المبيت، هو الآن هذا لزمه المبيت، ثم يرمي في اليوم الأخير بعد الزوال إذا زالت الشمس، والذي يأتي بعد صلاة العصر بقليل يجد المرمى فاضي في اليوم الذي فيه التعجب، لأن كل سنة نحج مع التوعية فنجد أن المرمى بعد صلاة العصر بقليل، بس نصلي العصر ثم نذهب نجد أن بعد صلاة العصر تأتي إلى يعني إلى المرمى إلى السور وترمي وأنت بكل يسر، لأن الناس يعني يحشرون أنفسهم ويرمون من الزوال إلى 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 صلاة العصر، بعد صلاة العصر فاضي، فإذا استطاع الإنسان أن يرمي بالنهار فلا يؤجل إلى الليل لا يؤجل، لكن إذا لم يستطع وعجز فلا مانع. ففي هذه الحالة لماذا تؤجل الرمي؟ لا تؤجل الرمي ما دام سترمي بالليل، في أرم في نفس الليلة وعد إلى منزله، ثم في اليوم الثاني أرم في الليل وعد إلى منزله، ثم بعد ذلك ترمي في الزوال في اليوم الثالث، لأنه ما في أحد أصلا ما تجد يعني زحام. المرأة التي توكل في الرمي، ذكرنا هذا أن المرأة لا توكل في الرمي إلا إذا كانت عجوز أو كانت مريضة أو كانت حامل، أما إذا كانت تقدر تستطيع للرمي فتتأجل تأجل الرمي إلى الليل وينزل معها محرمها ويرمي هو إياها ويعود، ما فيه أي صعوبة إن شاء الله. يقول: إذا رمى المسلم الجمرة ثم ظن أن الحصى لم يسقط في الحوض لا بد أن يتأكد من كونها في الحوض وليس في الشاخص، لا الحوض، ولو كان الحوض مليء بالحصى ثم جاءت على الحوض وسقطت فلا شيء عليه، أدى ما عليه، ما هو مكلف إن لابد إلا تقر في الحوض، لا، لكن أن تأتي الضربة في نفس الحوض. هذا المرمى الذي يقول: هل هناك كراهية كونه يقول جاء للزيارة المدينة قبل الذهاب إلى مكة، هل هناك كراهية في أن أشتري هدايا وملابس لأهلي؟ لا ما في، من حيث أشتري من أي مكان. الزيارة في المدينة هي للمسجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. فإذا جاء الإنسان، الأصل أنه لا يكون الدافع للإنسان الذي يدفعه إلى زيارة المدينة إلا زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يحظى بالصلاة فيه، ثم إذا جاء إلى المسجد فحق عليه أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه وعلى أهل البقيع وعلى شهداء أحد، هذا هو المسنون، ولهذا فإن الزيارة التي لا تشد الرحال إلى زيارة قبر لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، وإنما تشد الرحال لأجل المسجد والصلاة فيه. فإذا أتيت المسجد فتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قبره أشرف القبور وهو أولى بالسلام من غيره. بعض الشباب ثاني أيام التشريق ينزلون إلى مكة ويصلون بها بعض الصلوات، ثم لا يرجعون إلى منى إلا بعد منتصف الليل. ذكرنا أن هذا خلاف السنة. المرأة إذا جاءت مع زوجها إلى الحج هل يلزمها أن توافق زوجها في النسك؟ لا، ما يلزمها، كل منهم يختار النسك الذي يريد، والأنساك الثلاثة كلها جائزة، والتمتع أفضلها. متى يبدأ بصيام الثلاثة أيام من لم يجد الهدي؟ ذكرنا هذا أنه عندما ينعقد الوجوب، إذا انعقد سبب الوجوب، وسبب الوجوب هو الإحرام، فإذا أحرم بالعمرة أو أحرم بالحج إذا كان قارنا مع العمرة، فبمجرد ما يقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا وعمرة، إذا أحرم انعقد السبب، فعندئذ يجوز له أن يصوم الثلاثة الأيام. ولكن وقالوا الأولى أن لا يؤجل ذلك عن يوم التروية، يعني إذا كان ولا بد فليجعل آخرها أيام التروية حتى يكون في يوم عرفة مفطرا، لأن هذا هو السنة، ولأنه أعول له على الدعاء وأعول له على السير وأعول له على المدافعة. كثير الناس يتدافعون، فإن كان لم يعني يعلم أنه عاجز إلا بعد أن فات الأوان فثلاثة أيام التشريق، يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ولا يصوم يوم العيد لأن يوم العيد حرام صيامه. يقول هل يوجد هنا قول أن يسن للمفرد أن يهدي؟ كل من يذهب إلى البيت يهدي ما يشاء أن يهدي، مفرد ولا متمتع ولا قارن، هذا الوجوب فقط، القارن والمتمتع يجب عليه الهدي، أما المفرد لو يهدي كما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 ناقة هي إن شاء الله بأجرها وثوابها، لأنها لمساكين الحرم، وأيضا من تعظيم الحرمات وتعظيم شعائر الله عز وجل. السبعة تجزي عنهم البدنة، كل منهم يجزيه سبع بدنة. حكم من رمى الجمرة وضربت في الشاخص وخرجت، هذا ما رمى، الذي يرمي في الحوض ثم تخرج من الحوض هذا لا يؤثر. أما الذي الشاخص هو أصلا للعلامة فقط، وليس المقصود أنه شيطان، وليس المقصود أنه إذا لم تقع في الشاخص يكون الرمي غير صحيح، لا، هو المقصود أن تأتي الرمي في نفس الحفرة. القول الراجح في حكم صيام يوم عرفة للحاج جائز من ناحية الجواز، جائز، وإذا كان عليه صوم واجب في ثلاثة أيام في الحج وكان آخرها يوم عرفة فلا مانع من ذلك، لكن إذا كان تطوع فالسنة ألا يتطوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام يوم عرفة، مع أنه قال يعني أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة اللاحقة، ومع هذا ما صامه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فتبين أن الحاج بعرفة السنة في حقه الفطر. من أتى بعمرة في شوال وهو يريد الحج متمتعا هل يجزئ تلك العمرة مع العلم أنه خارج مكة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من أتى بعمرة في شوال ثم رجع ثم أراد أن يأتي يعني يحج من عامه، وكان رجوعه إلى منزله، فالأفضل له أن يأتي بعمرة أخرى حتى يعني يتيقن من التمتع. يعني مثلا من كان من أهل المدينة وأتى بعمرة في شوال ثم أراد أن يحج من عامه فهو متمتع إن شاء الله تعالى على أصح أقوال أهل العلم. لكن لو أتى بعمرة قبل، لو يوم التروية في الصباح طاف بالبيت وسعى وقصر ثم لبى بالحج، فإن هذا يعتبر يعني أولى وأفضل حتى يتيقن أنه متمتع.
الحائط إذا كان المسعى من البيت هل يجوز لها السعي؟ ذكرنا قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال غير ألا تطوفي بالبيت، لا تطوفي بالبيت، فمنهم من قال المقصود به طواف بالكعبة فقط، فعلى هذا يجوز لها أن تسعى، ما نهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تسعى، بل بعضهم ذهب إلى أوسع من ذلك فقال تقرأ القرآن وتمس المصحف إلى غير ذلك من الأحكام التي ذكرها أهل العلم. لكن ما دام المسعى الآن اعتبر من البيت في داخل في المسجد، كان في السابق خارج المسجد المسعى والآن دخل في المسجد، فالصحيح إن شاء الله تعالى أنها لا تفعل ذلك. والسعي لا يشرع، لا يشرع السعي قبل الطواف. ما حكم الصلاة في سطح المسجد النبوي حيث إن الصفوف غير متصلة؟ على كل حال هو صحيح تكرر هذا السؤال وكذلك نكرر الجواب، يعني السطح إذا اضطر إليه ولم يجد الإنسان بد من الصعود إليه فالصلاة عليه صحيحة، وفيه فتوى لبعض الصحابة. أما اتصال الصفوف فكان ينبغي أن يوضع أن توضع الصفوف على شكل متصل. أنا أعرف أن التمتع المستطيع الهدي يحل بعد الرمي وذبح الهدي، أما من لم يستطع الهدي وتأخر في الصيام فمتى يحل؟ يحل إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه، حل له كل شيء إلا النساء، والصيام يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. هل يجوز رمي الجمرات بغير اليد مثل السلاح؟ هذا من الترف الفقهي، هذا من الترف. بيش رمى النبي صلى الله عليه وسلم بالنبالة ولا رمى بيده؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي بيده، فمسألة هذه المسألة هي مسألة افتراضية، ولا ينبغي يعني لا ينبغي أيضا حتى تسويد الصفحات بمثل هذا الكلام. ما حكم من فاته طواف الإفاضة بعد بعذر قاهر ووكل شخص آخر يطوف؟ ما يدخل زي اللي يوكي واحد يقول روح صل عني، ما يدخل. يدخل هذا طواف الإفاضة عامة في الحج، لو وكل في الحج لو كان يجوز التوكيل فيه لا في الحج مثلا، أما في غيره لا في العموم. أما بالنسبة لطواف الإفاضة وهنا ما فيه المسألة ما فيه دم ولا شيء، لابد أن يعود ويأتي به ولو جلس سنين، لابد أن يعود ويأتي به، وعليه في الجماع الذي حصل منه دم، لأنه ما انتهى النسك. هل يستطيع أو هل يجوز لشخص أن يحج عن أحد والديه المتوفى أم لا؟ وإذا كان يجوز فكيف؟ نعم يجوز، إذا حج عن نفسه حج عن أبيه أو عن أمه إذا كان متوفى يحج عنه كأنه يحج عن نفسه، كل ما في الأمر أن يقول عند في أسئلة يا أخي الآن يمكن تسمع سؤالك هنا إن شاء الله. هنا لما يقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم حجا وعمرة عن فلان، خلص يكفي هذا ويمضي في الحج في الطواف والسعي والتقصير والأعمال كأنها لنفسه، وهو يهدي الثواب لوالده، فله أجر الإهداء، له أجر الإهداء، وإذا قبل الله ذلك العمل فإنه يكون لوالده الذي أهدى له. شخص يريد الحج وهو مستطيع فمنعه أبواه من الحج، هل يطيعهما أم لا؟ إذا كان الأبوان ليس لهما أحد يقوم على خدمتهم وهم محتاجون ومضطرون إليه ففي هذه الحالة يطيعهم، أما إذا كان هناك من يخدمهم فهنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يمضي إلى الحج ويحج. هل تشترط الطهارة للحائض في باقي مناسك الحج؟ لا، فتقف بعرفة وبالمزدلفة وترمي الجمرات وهي حائض ولا شيء عليها، افعلي كل شيء غير ألا تطوفي. شخص أراد الحج ويريد كذلك أن يضحي، فهل يشرع له عند الإحرام قص الأظفار والتنظف؟ نعم، لأن هذه عبادة بسبب، هذه عبادة بسبب فتستثنى. ورأي الجمهور أصلا في أن الأخذ من البدن من الشعر أو من الأظفار أو هو كراهة، مكروه كراهة التنزيه وليس كراهة التحريم. الطواف بعمرة هل معه طواف القدوم؟ يدخل طواف القدوم في طواف العمرة، لأن طواف العمرة ركن وطواف القدوم سنة، فمثل الذي يجي إلى المسجد وقيمة الصلاة دخل التحية المسجد، تدخل، وكذلك الذي يأتي قبل صلاة الفجر مثلا فيصلي ركعتين فيدخل فيها تحية المسجد وهي في نفس الوقت سنة الفجر فتتداخل، هذا يدخل. هدي التمتع ومعه زوجته، نعم عليهما كل واحد هدي. المرأة هل يجوز أن ترمي بنفسها؟ نعم ترمي بنفسها إلا إذا عجزت. هل يجوز للمحرم أن يلتحف بملاءة أو نحوها؟ يجوز، لأن الملاءة مفتوحة، الملاءة مفتوحة، ومثلها مثل الإحرام، ولو أنه وضعها على ظهره مثل البطانية، مثل لو يضع على نفسه بطانية ويتدفى بها لا تعتبر مخيطا. إذا احترم المحرم وهو نائم بمزدلفة ليلة النهر هل يجوز له التيمم نظرا لصعوبة الاغتسال؟ نعم، إذا عجز عن الماء أو لا يستطيع فعندئذ أو لا يجد مكان يعني يستتر فيه يتيمم ويصلي. وما جعل عليكم في الدين من حرج. ما الحكم في من تجاوز ميقاته مثلا من الطائف وجاء إلى المدينة؟ ذكر للمدينة وهو غير ذكرنا هذا. ما الحكم في من يريد الحج متمتعا غير أنه لا يستطيع ذبح الهدي ولا يستطيع الصوم؟ ذكرنا الحكم في هذا وأنه لا شيء عليه. يقول وقف شخص يوم عرفة ثم بات بالمزدلفة ثم رمى وحلق وطاف طواف الإفاضة ثم ذهب إلى بلده لعذر قاهر، هذا يأثم لأنه ترك المبيت بمنى وترك رمي الجمرات، وفي هذه الحالة إذا ذهب بعد طواف الإفاضة يدخل فيه طواف الوداع أو جعل آخر عهده بالبيت، فعندئذ عليه دم للمبيت وعليه دم للرمي، وهذا الدم يرسله إلى مكة ويوزعه في فقراء الحرم ويستغفر الله عز وجل ويتوب إليه، وليس هذا حجا مبرورا. المرأة المتمتعة إذا حاضت واستمرت حتى يوم عرفة ماذا تفعل؟ إذا كانت متمتعة تدخل الحج يوم التروية، يوم التروية ما هو لازم إلى يوم عرفة، يوم التروية، إذا جاء يوم التروية يوم 8 وهي لا يزالت حائض فإنها تترك العمرة وتدخل الحج عليها وتسير سير قارنة كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنها لما جاء يوم 8 ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها ما طهرت فقال دعي عمرتك وأحرمي بالحج، فأدخلت الحج على العمرة. والدليل على هذا أنها كانت قارنة، قال يكفيك أو يسعك طوافك وسعيك لحجك وعمرتك. أما امرأة حاضت قبل طواف الإفاضة ورفقتها على عجل ولا تستطيع البقاء فذكرنا فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا ولكن لا يتوسع فيها، تكون بقدرها. من طاف طواف الوداع ثم أقام بمكة بعد ذلك يوم ماذا عليه؟ يعود إلى الوداع مرة أخرى، إلا الصورة التي ذكرتها لكم وهي لو أنه يعني الناس مثلا هو رفقته واعدوا السيارة أنها تأتي فكانوا ينتظرون السيارة فجلست 10 ساعات بعض الأوقات ما تصلهم السيارة، فإذا جاءت ولو بعد 10 أو 20 ساعة وهم ينتظرون ففي هذه الحالة قد يعتبر وداعهم إن شاء الله صحيح. لكن هذا في الذي يختار يرجع يقول أنام أطوف طواف الوداع وأنام وفي الصحة أمشي، نقول له لا ما يصح هذا، نم وقم طف طواف الوداع وامشي. طواف القدوم المتمتع ما هو سنة؟ طواف القدوم لا يسن للمتمتع لأنه يدخل إذا نواه بقلبه دخل في طواف العمرة. متى يدفع قيمة الهدي وأين ذلك بالنسبة للمتمتع؟ الأصل الذي يهدي للبيت أن يشتري بنفسه يوم العيد أو بعد بيوم أو يومين، يشتري بنفسه ويذبح ويأكل ويتصدق على الناس ويختار الأجود والأكثر ثمنا، هذا هو الأفضل. أما الذي يريد الشراء فأي وقت تشتري فيه يعتبر توكيل ولا يعتبر هذا يعني من باب سوق الهدي، ما يعتبر سوق للهدي. هل يجوز دفع القيمة؟ لا ما يجوز دفع القيمة إلا إذا كنت تشتري، لأن الآن في البنوك هذه التي هي عند الراجحي توكيل هذا، أما تدفع القيمة تقول بوزعها على الفقراء والمساكين هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه. ماذا على من ترك الواجب خطأ ليس عليه إثم ويجب عليه أن يجبره بدم في مساكين الحرم لا يأكل منه؟ ما حكم الهدي للمتمتع؟ هل هو سنة أم واجب؟ بل هو واجب، هو واجب. وماذا لو تركه فإنه يعني يقضيه ولو بعد فترة طويلة، يقضيه ويرسل به إلى الحرم. يقول الوارد في الطواف هل القراءة في الكتب التي تباع وهو محدد لكل شوط؟ لا هذا بدعة، وما أعتقد أنه لا يصح طوافه إلا بهذا فهو مبتدع، بل عليه أن يهلل الله ويكبر الله ويلبي ويذكر الله سبحانه وتعالى. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خاص في الطواف إلا بين الركنين أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكل مسلم يطوف نفسه ويطوف أهله وليس محتاج إلى مطوف ولا محتاج إلى مزور ولا يستأجر أحد. لله هذا توكيل جائز، لكن الأخ يسأل يقول لو أنه هو فرق القيمة ما يصح هذا تفريق القيمة. ما حكم من ترك أكثر من واجب؟ إذا كان الواجب أكثر من واجب ما تتداخل الواجبات اللي ذكرناها، كل واحد له جنس، له جنس، فكل واحد له دم، فالسبع الواجبات كلها تعتبر كل واجب بدم. لكن المحظورات هذه لو كررها وكانت من جنس واحد، مثل أن يأخذ من الشعر مرة ثم يأخذ مرة ثانية ثم يأخذ ثالثة ورابعة قبل أن يكفر، فيكفيه إن شاء الله كفارة واحدة، يكفيه كفارة واحدة. أما بالنسبة للواجبات فهي واجبات متعددة، وكل واحد يعتبر نوع خاص. صفة تقبيل الحجر، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه بيده، مسحه هذا الاستلام ثم قبله بفمه، التقبيل بالفم. لكن الذي ذكرنا هذه الصفات الثلاث، يستلم ويقبل، هذه واحدة، أو يستلم إذا كان يعجز عن التقبيل بفمه يستلم بيده ويقبل يده، أو بعود أو بمثلا عصا ثم يقبل، ما استطاع فيشير بيده. إذا كان الشخص يحمل ابنا صغيرا له وبال على ثوبه أثناء الطواف، يخرج ويغسله، يخرج ويغسله ويستأنف الطواف، يا إيش اسمه هذا، يبني على طوافه إن شاء الله ولا شيء عليه، لأن البول نفسه نجس، والطهارة في الثياب شرط، الطهارة في الثياب شرط، فهنا أو على الأقل واجب، ويأتم إذا تركها فعندئذ يجب عليه أن يخرج. ومثل هذا الطفل الذي يعني يبول يحفظ، فإذا بال في حفاظته فلا شيء على ذلك ولا شيء في حمله إن شاء الله تعالى. قدمت من جدة إلى المدينة النبوية قاصدا زيارة المسجد النبوي، ثم خرجت من المدينة إلى مكة لكي أحجز سكن، خرجت من المدينة إلى مكة لكي أحجز سكن، وقد قمت بعمرة ثم رجعت إلى المدينة لكي أخذ الحجاج إلى مكة، فهل يجوز لي أن أدخل مكة بغير إحرام؟ لا، ما تدخل، ما تدخل مكة بغير إحرام، لأنك خرجت الآن إلى الميقات، وما دام أنت الآن تجاوزت الميقات فلا تعود، وأنت قاصد مكة لنسك إلا وأنت محرم. طيب إذا كانت المدة طويلة ائت بعمرة، طف بالبيت واسعى وقصر من شعرك وانتهى الأمر، ترجع على ما كنت عليه في الإحلال. كيف البدء في النية؟ البدء في النية أن طبعا النية هي حضور القلب، هي حضور القلب، فإذا استحضر قلبه وعند النية له أيضا، حتى لو لم ينطق، لو لم ينطق يقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمره، هذا سنة وليس بواجب أن ينطق به بلسانه، فإذا لأن القلب له عمل وله نطق، فإذا نطق بقلبه يعني عزم بقلبه على أنه يدخل في نسك خلص دخل، نية الدخول في النسك، لكن من السنة أن ينطق بذلك ويهل. إذا صادف يوم عرفة يوم جمعة هل في ذلك فضل؟ نعم في ذلك فضل، يجتمع فيه يعني فضل يوم عرفة ويجتمع فضل الجمعة، وأن أيضا آخر ساعة تكون وقت إجابة بعد العصر. من كان سفره إلى الحج بالطائرة وأنه اجتاز ميقاته في الجو، فهل يجوز له الإحرام من جدة؟ لا، يحرم من جدة إذا أراد، لكن عليه دم، أو يرجع إلى الميقات، يرجع إلى الجحفة، لأن كل من يأتي على جدة في الغالب إذا أتى من جهة البحر من مصر أو السودان أو جهة المغرب فميقاته الجحفة، ومن أتى من جهة المشرق هنا فميقاته هنا في هذه الحالة أبار علي أو الجحفة إذا مر أيضا من قريب رابغ. ففي هذه الحالة إذا قال له مثلا سائق الطائرة الآن نمر على الميقات ولو عليه ثيابه، لو عليه ثيابه يقول لبيك اللهم عمره لبيك اللهم حجا، فإن كان إحرام قريب أخذه وأحرم فيه، وإن كان بعيد إذا وصل جدة يفسخ الثياب التي عليه ويأخذ ثياب الإحرام ويحرم ولا شيء عليه. لكن أهم شيء أنه ينوي إذا مر الميقات. هل على من تجب الأضحى؟ من تجب الأضحى؟ الأضحى ليست واجبة، الأضحى سنة مؤكدة، أصح أقوال أهل العلم أن الأضحى سنة مؤكدة على القادر. بمعنى يقول عنده 3 أبناء غير متزوجين ولكنهم يقتدرون ماليا، هل تجب عليهم الأضحية؟ ذكرنا أنه إذا ضحى الإنسان وأولاده معه في بيته ونوى بها يعني عليه وعلى أهل بيته يجزي، يجزيه الشاة تجزي عن الرجل وأهل بيته. هل ذكرت فضيلة؟ نعم، بالنسبة لعشر ذي الحجة لا شك أن عشر ذي الحجة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله منه في عشر ذي الحجة، وباختصار أن الصيام من أفضل الأعمال، لأن الصيام يدعو الإنسان أولا إلى قلة الطعام، ومعروف أن أكثر ما يقع من الإنسان من الزلات ومن الأخطاء بسبب كثرة الطعام، فهذه واحدة. الشيء الثاني الصوم يدعوه إلى قراءة القرآن، الصوم يدعوه إلى غض البصر، ففيه عبادة عظيمة، فينبغي على المسلم أن يعني جل هذه الأيام أن تكون في الصوم. ولهذا قال في صوم يوم عرفة النبي صلى الله عليه وسلم احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة اللاحقة. وأيها الإخوان، والوصية الأخيرة، في كل ليلة حق عليكم أن تقوموا في آخر الليل وأن تدعوا لإخوانكم الدعاء إلى الله عز وجل، فإنما يقتل ويودع السجون من الدعاء إلى الله عز وجل في بلاد المسلمين أكثر مما يقتل في البوسنة والهرسك، فعليكم أن تدعوا لإخوانكم أن ينفس الله عز وجل كربهم، وأن يعني يفك أسرهم، وأن يستر عرضهم، وأن يحق الحق ويبطل الباطل، إنه وبالليل بالنهار وبالليل، لأن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه آله وصحبه وسلم. بالنسبة للدماء التي تكون دم فدية، الفدية التي أو الهدي الذي هو هدي التمتع وهدي القران، هذا يكون في الحرم، لا بد أن يذبح في الحرم، إما في منى أو في فجاج مكة، كلها منحر، كلها منحر، الحرم كله منحر. إذا ذبح هديه الأضحية أو الهدي، إذا ذبحه فيذبحه في الحرم، فيأكل منه ما يشاء ويوزع منه ما يشاء ويعطي المساكين ويخلي بينهم وبينها. وأما بالنسبة إذا فعل محظورا من المحظورات أو ترك واجبا من الواجبات وأراد أن يجبره بدم، فإنه في هذا أيضا لا بد أن إذا كان في مكة أن يذبحه في مساكين الحرم، يذبحه ويوزعه كله في مساكين الحرم ولا يأكل منه شيء. وقد تقدم معنا أن مساكين الحرم كل مكي وكل من طرأ على مكة حتى من الحجاج، فإن كثير من الحجاج مساكين، إذا كانوا لا يستطيعون مثلا أو ليس عندهم إلا المصروف اليسير أو القليل، فهم في هذا يعتبرون من المساكين. كل من يحل فيه الصدقة وتحل له أخذ الزكاة فإنه يعتبر إذا كان في أهل مكة حل فيه الدم، أن تعطيه من الدم التي يسمى فدية الجزاء، تسمى فدية جزاء، لا يتصدق بثمنها. السائل يسأل في فدية الجزاء، يعني من وجب عليه الدم، من وجب عليه الدم فلا يتصدق بثمنه، بل يجب عليه أن يشتري الدم ويذبح ويوزعه في مساكين الحرم، ولا يذهب يوزعه نقودا، لأن من ترك نسكا فعليه دم، ما قال أو قيمته، بينما قال في الصيد قال في الصيد أوجب عليه المثل، أو مثلا يعني صدقة التي طعام مساكين أو عدل ذلك صياما فخير، وهنا ما في تخير، الدم هنا ما في تخير. هو السؤال يقول إذا جاءت المرأة أثناء الإحرام، إذا جاءتها الدورة أثناء الإحرام أو قبل الإحرام، ذكرنا هذا، إذا كان قبل الإحرام فتغتسل وتحرم وتفعل كل شيء ولا تطوف بالبيت، وأما إذا جاءها في أثناء الإحرام فكذلك إحرامها يعتبر صحيح ولا أثر للدورة عليه، لا أثر للدورة عليه، لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت ثم بعد ولا تجامع بعد الاغتسال حتى تطوف بالبيت وتسعى وتقصر فتكون قد أنتهت من عمرتها ثم حل لها كل شيء. هل يجوز استخدام الحبوب لمنع العادة أو الدورة الشهرية بنية المحافظة على أداء المناسك؟ لا مانع من ذلك، وفيه فتوى فيها فتوى هذه لهيئة كبار أهل العلم أنه إن كان إذا كانت المرأة يعني إذا استعملت هذه الحبوب تؤجل الدورة حتى تنهي أعمال المناسك فلها أن تفعل، وكذلك بالنسبة للصيام يجوز لها أن تفعل، وإن كان الأولى ترك ذلك، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها ما فعلت شيئا، وإنما لما جاءها الدم بكت فقال هذا أمر قد قضاه الله على بنات آدم. الذبح ذبح الأضحية من طريقة البطاقة تكلمنا في هذا، لكن من قال إنه خلاف السنة والذبح باليد هو الأولى هذا صحيح، ما في شك أن من تولى بنفسه أن يذبح هديه أو أضحيته يذبحها بنفسه أو الفدية بنفسه فإن هذا لا شك أنه أكثر أجرا، وسيختار الأسمن والأكمل والذي تتوفر فيه الشروط والأغلى ثمنا. ثم أيضا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى منى وجلس في منزله جاء إلى البدن التي قدمها فنحر بنفسه صلى الله عليه وسلم عددا منها، فهذا هو السنة. يقول حججت عن والدي إلا أن في الإحرام قلت لبيك اللهم بحج مع العلم أني متمتع، فماذا علي وهل حجي صحيح؟ قوله لبيك اللهم بحج يصح الإحرام، ولكن يجوز له أن يقلبه إلى عمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم فمنهم من أحرم بالحج والحج والعمرة معا، ومنهم من أحرم بالحج فقال اجعلوها عمرة، وأهل العلم أكثر أهل العلم على أن من أراد أن يقلب الحج إلى عمرة فذلك قبل الشروع في الطواف، فإن كانت النية عمرة وقلبها عمرة قبل الشروع ثم طاف بالبيت وسعى وقصر بنية العمرة فقد انقلب ذلك الإحرام إلى عمرة فيكون متمتعا، أما إن لم يفعل فلا يعتبر متمتعا، يعني إن طاف بالبيت وسعى ولم يكن بنية التحلل فهو يعتبر حاجا مفردا. من كانت عنده تجارة ويضطر للنزول إلى مكة ثم العودة إلى المشاعر هل يستطيع النزول إلى مكة في يوم عرفة؟ وكذلك عند ما ينفر إلى المزدلفة كان يذهب إلى مكة ثم يعود إلى المزدلفة هذا يفوته شيء كثير، وربما فاته البيات بالمزدلفة، قد يفوته البيات بالمزدلفة في هذا الحال، وهنا لا جناح عليك أن يبتغي من فضل الله عز وجل، ولكن يعني في يعني كثرة الارتباط والخروج من المشاعر ليس هذا موافق السنة. حكم طواف الإفاضة في اليوم الثاني جائز، وفي أي يوم؟ في اليوم الثاني أو اليوم الثالث، ولو جعل طواف الإفاضة آخر الأعمال ثم طاف ونفر فإنه يدخل فيه طواف الوداع. بالنسبة لمن رمى وحلق هل يؤخر طواف الإفاضة حتى نهاية أيام منى؟ أجبنا عليه. ما رأيكم في من أراد أن يتمتع بالعمرة إلى الحج وهو غير قادر على ذبح الهدي ولا يستطيع الصوم وذلك لمرض؟ في هذه الحالة بعض أهل العلم يرى أن الصوم في غالب الأحيان ينوب عنه إطعام المساكين لكن الله عز وجل قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، ثم سكت على ذلك، لم يأمره بعد ذلك بأن يكون بالإطعام، مع أنه من عجز عن صوم شهرين متتابعين في كفارة الظهار فإنه يطعم 60 مسكينا، فهل هذا النص في البعض والترك في البعض الآخر تنبيه أو أنه يقتصر على موارد النص ولا يعد الحكم؟ أهل العلم في هذا على خلاف أو اختلفوا في هذا على قولين، فمن من عجز عن الصيام منهم من يرى أنه يطعم 10 مساكين عن كل يوم مسكين نصف صاع، لأنه يقول هذا وارد في الكفارة، وقد قاس بعضهم كفارة القتل الخطأ على كفارة الظهار عند عجزه عن الصيام، والبعض الآخر قال يقتصر على موارد النص فمورد النص جاء في بعض الكفارات ولم يجي في البعض الأخرى فإذا يقتصر عليه. طيب فإذا عجز لا يستطيع أن يصوم وليس عنده شيء يغفر الله عز وجل له ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى. يقول إذا كان المسلم متمتعا فرمى وحلق ثم ذهب ليأتي بطواف الإفاضة والسعي، هل عليه أن يحلق بعد السعي؟ لا، ما عليه أن يحلق، ليش يحلق؟ خلاص هو انتهى، لأن هذا طواف، الطواف هذا والسعي، الطواف هذا والسعي قد تحلل أصلا، هو الآن يطوف وهو متحلل، وعليه المخيط، هذا عليه المخيط. هل من أتى بعمرة في أشهر الحج يلزمه أن يحج متمتعا؟ ما يلزمه أن يحج. لو أتى السؤال لو يكون هكذا: من أتى بعمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه هل يعتبر متمتعا؟ أصح أقوال أهل العلم أنه متمتع، سافر أو لم يسافر. هل تستحب صلاة الاستخارة في السفر إلى الحج؟ بعض أهل العلم رأى أن الاستخارة في كل شيء، وإن كان هذا عمل عبادة ما فيه يعني لا شك أن، لكن أحيانا قد يكون في الحج أمور يعني تعترض الإنسان ويتخوف منها فيصلي الاستخارة. هل يجوز للمرأة أن تأخذ علاج ذكرناها في من تجاوز الميقات وهو من الطائف ثم جاء إلى المدينة وهو ناوي الحج ويريد أن يحرم من ميقات المدينة، مع العلم أنه لما جاء إلى المدينة كان غير لابس للإحرام؟ ما في شيء، جائز، لأنه عندما تجاوز ميقات الطائف لم يكن قاصدا مكة، هو كان قاصدا المدينة. هل النحر يعد من أعمال التحلل؟ لا، ما يعد من أعمال التحلل على الصحيح، وإنما يعد من أعمال التحلل الرمي والحلق وطواف الإفاضة. قوله جئت متمتعا بعمرة وحج، ما فهمت هذا الشيء. يقول هل تغطي المرأة وجهها في الإحرام بالنقاب؟ لا، النقاب الذي هو البرقع الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، القفازان الجوارب المعدة ومخصوصة لليد، وهي ما تعرف الآن بالجوانتي، وبالنسبة للوجه هو البرقع الذي تلبسه المرأة، هذا البرقع منهية عنه وهو غطاء خاص بالوجه. أما ستر الوجه فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المرأة بكشف وجهها، ما ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المرأة أن تكشف وجهها. طيب وما هو مشهور من أن إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها؟ هذا ليس بحديث، هذا ليس بحديث، ومن زعم أنه حديث فهو يعني يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بحديث، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتبرقع، أن تلبس المرأة النقاب أو تلبس القفازين. وأما أن تغطي وجهها وتستر وجهها من الرجال إذا كانت بالقرب منهم فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك، بل الذي جاء عن أسماء وجاء عن عائشة وجاء عن غيرهما أن إحداهن كان إذا مر به من الرجال أو الركبان يسدلن على وجوههن، فإذا ذهب الركبان كشفن، هذا هو الصحيح. يقول جئت متمتعا بعمرة وحج وأبي ميت وأمي ما زالت على قيد الحياة، هل يمكن أن أتوب عنهم؟ هل أنوب عنهم بعمرة أم لا؟ جئت متمتعا بعمرة وحج، فيما بعد إذا انتهيت من الحج والعمرة سافر سفر آخر للعمرة لأبيك أو لأمك. المقصود بالمبيت هو النوم؟ لا، المقصود بالمبيت البقاء، نام أو لم ينم، هذا هو المقصود. يعني الإنسان قد لا يأتيه النوم، قد يضطجع ولا يأتيه النوم، يختلف بعض الناس عن مثلا فلا يأتيه النوم، فعندئذ لا يضر، ليس المقصود بالمبيت النوم، وإنما المقصود به البقاء بالمكان الذي بقي فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول ذهب والدي حج العام الماضي فوكل اليوم الثاني من أيام التشريق، فما الذي يجب عليهما علما بأنهما يجهلان الحكم؟ وما الذي وكلوا عنه؟ أصلا ما هو حتى السؤال ما هو واضح. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمح للنساء والضعفة في عدم المبيت بمزدلفة، ما بكل النساء، ليس كل النساء، هذا السؤال ما هو صحيح كله. يقول: من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمح للنساء والضعف في عدم المبيت مزدلفة، ليس كل النساء، هو يعني قدم يعني من كانت استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم ممن كانت فيها ضعف، كسودة رضي الله تعالى عنها كانت امرأة كبيرة ثبطة، وكذلك بالنسبة أذن لأم سلمة، ولهذا قالت عائشة: ليتني استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على أنه ما أذن لجميع النساء، وإنما يعني قدم الضعفة من أهله إذا كانوا صبيان صغار أو كان معهم نساء مثلا كبار فقدمه النبي صلى الله عليه وسلم، أما عائشة وغيرها من الشابات فبقيوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى فاض من المزدلفة. هل يجوز للزوج أن يرافق زوجته في عدم المبيت؟ لا، ما يجوز، بل يجب عليهم أن يبقوا على الأقل إلى ما بعد منتصف الليل في المزدلفة حتى يصدق عليه أنه بات على أقل تقدير. عدم الترتيب في رمي الجمرات، كان يرمي الوسطى أولا، فما الحكم إذا رمى الوسطى أولا ثم رجع ورمى الصغرى؟ فهو ما رمى إلا واحد، ولو عكس رمى الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى يعود ويرمي الوسطى والكبرى، حتى لأنه رمى النبي صلى الله عليه وسلم مرتب، ورمى الصحابة مرتبين، رموا مرتبين، ولا ورد في هذا السؤال عن للنبي صلى الله عليه وسلم في عدم الترتيب حتى يعلم أنه لا حرج فيه، فإذا يبقى على أصله، وقال: لتأخذوا عني مناسككم. يقول: رجل عند أبار علي نوى الحج فقط، وعند وصوله لمكة اعتمر متمتعا ثم حج بعد ذلك، ولأنه في نيته العمرة والتمتع والحج، ولكنه قال: نويت الحج، فما حكم الشرع؟ يجوز، يعني قلب نية الحج إلى عمرة، يصح إن شاء الله. يقول: إذا كان لي أخ في أحد الدوائر في الشؤون الدينية فهم يذهبون للحج ولهم عسكر في منى فيه مكتبة للشؤون الدينية وتوزيع كتب، هل يجوز أن أحج معهم حيث أنهم يسمحون بذلك؟ ما في شيء، حج معهم، أنت أولى منهم. هل يجوز النحر قبل يوم عرفة؟ لا يصح النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي معه، النبي صلى الله عليه وسلم ساق هديه معه، ومع هذا ما استطاع، يعني هو كان يود يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لا أحللت ولا جعلتها عمرة ولما سقت الهدي، لما سقت الهدي، فلما ساق الهدي تبين أنه لا يستطيع أن يذبحه إلا لا يحل مني شيء حرم حتى يبلغ الهدي محلة. طيب متى هو محل الهدي؟ له مكان وله زمان، فالمكان أن يكون في الحرم في منى وما حولها، وبالنسبة للزمان أن يكون يأتي فجر يوم النحر، يوم النحر، فأما بعد ذلك قبل ذلك فلا يصح إلا على قول للشافعي رحمه الله تعالى، وقوله محجوج، قوله محجوج. وما يفعله المطوفون الآن، ما يفعله المطوفون الآن، فهم معلومون، المطوفون لا يرقبون في حج أو حاج إلا ولا ذمة، ولا يفكرون في صحة حجه كثير من المطوفين، لأنهم أولا هم ليسوا طلبة علم، وهذا الحجيج ثغرة من الثغرات، لا ينبغي أصلا أن يكون مطوف حجاج إلا أن يكون طالب علم، وأن يكون أيضا متقي، إلا ما هو طالب علم أيضا فقط، أيضا عنده تقوى وخوف من الله سبحانه وتعالى حتى يعطي الناس حقوقها، يعطي الناس حقوقها. وحتى لا بعضهم الآن من المطوفين يأتون بالحجاج وهم على إحرام ويأمرونهم في مطار جدة أن يفسخوا الإحرام ويذهبوا إلى المدينة، هل هذا جائز؟ هل هذا يفعله إنسان عنده علم أو عنده فقه؟ هذه مسألة. المسألة الثانية أنه كان يجب أن يجند أكبر قدر ممكن من طلبة العلم، ممن يجيد العربية وممن يجيد اللغات الأخرى، وعندنا والحمد لله في الجامعات يعني أعداد كبيرة من أبناء من الأخوة المسلمين الذين جاءوا من أنحاء الدنيا يستطيعون يقومون بهذه المهمة، يستطيعون يقومون.
بسم الله. يقول: في حج أحد السنوات رأيت بعضا من حجاج إحدى الدول الأوروبية يرمون الجمرات بالليل
في اليوم الذي مر عليهم واليوم الذي بعده بحجة حرارة الجو والشمس وأنهم لا يستطيعون تحمل ذلك، وقد رأيتهم في النهار أسر ما يكونون أو أشد ما يكونون تعبا، هل عليهم يعني الآن إذا أخر الإنسان رمي يوم، إذا أخر الإنسان رمي يوم مثلا اليوم الأول ما رمى جمرة العقبة في اليوم الأول، ثم بعد ذلك اليوم الحادي عشر ما رمى، جاء اليوم الثاني عشر وأراد أن يرمي فكان أيضا فيه يعني زحام شديد وأراد أن يرمي في الليل، لا بأس يجمع رمي اليوم الأول فيرمي اليوم الأول سبع حصيات للجمرة، ثم الأفضل طبعا أن يرمي الجمرة الوسط الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم يعود ويرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، فيكون قد أتى بيوم رمي يوم 11 ويرمي يوم 12 ويلزمه المبيت، هو الآن هذا لزمه المبيت، ثم يرمي في اليوم الأخير بعد الزوال إذا زالت الشمس، والذي يأتي بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر بقليل يجد المرمى فاضي في اليوم الذي فيه التعجب، لأن كل سنة نحج مع التوعية فنجد أن المرمى بعد صلاة العصر بقليل، بس نصلي العصر ثم نذهب، نجد أن بعد صلاة العصر تأتي إلى يعني إلى المرمى إلى السور وترمي وأنت بكل يسر، لأن الناس يعني يحشرون أنفسهم ويرمون من الزوال إلى 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 صلاة العصر، بعد صلاة العصر فاضي، فإذا استطاع الإنسان أن يرمي بالنهار فلا يؤجل إلى الليل، لا يؤجل، لكن إذا لم يستطع وعجز فلا مانع، ففي هذه الحالة لماذا تؤجل الرمي؟ لا تؤجل الرمي ما دام سترمي بالليل، في نفس الليلة وعد إلى منزله، ثم في اليوم الثاني أرم في الليل وعد إلى منزله، ثم بعد ذلك ترمي في الزوال في اليوم الثالث، لأنه ما في أحد أصلا، ما تجد يعني زحام. المرأة التي توكل في الرمي، ذكرنا هذا أن المرأة لا توكل في الرمي إلا إذا كانت عجوز أو كانت مريضة أو كانت حامل، أما إذا كانت تقدر تستطيع للرمي فتتأجل تأجل الرمي إلى الليل وينزل معها محرمها ويرمي هو إياها ويعود، ما فيه أي صعوبة إن شاء الله. يقول إذا رمى المسلم الجمرة ثم ظن أن الحصى لم يسقط في الحوض لا بد أن يتأكد من كونها في الحوض وليس في الشاخص، لا الحوض، ولو كان الحوض مليء بالحصى ثم جاءت على الحوض وسقطت فلا شيء عليه، أدى ما عليه، ما هو مكلف إن لا بد إلا تقر في الحوض، لا، لكن أن تأتي الضربة في نفس الحوض. هذا المرمى الذي يقول هل هناك كراهية كونه يقول جاء للزيارة المدينة قبل الذهاب إلى مكة، هل هناك كراهية في أن أشتري هدايا وملابس لأهلي؟ لا ما في، من حيث فأشتري من أي مكان. الزيارة في المدينة هي للمسجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فإذا جاء الإنسان الأصل أنه لا يكون الدافع للإنسان الذي يدفعه إلى زيارة المدينة إلا زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يحظى بالصلاة فيه، ثم إذا جاء إلى المسجد فحق عليه أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه وعلى أهل البقيع وعلى شهداء أحد، هذا هو المسنون، هذا هو المسنون. ولهذا فإن الزيارة التي لا تشد الرحال إلى زيارة قبر، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، وإنما تشد الرحال لأجل المسجد والصلاة فيه، فإذا أتيت المسجد فتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم لأن قبره أشرف القبور وهو أولى بالسلام من غيره. بعض الشباب ثاني أيام التشريق ينزلون إلى مكة ويصلون بها بعض الصلوات ثم لا يرجعون إلى منى إلا بعد منتصف الليل، ذكرنا أن هذا خلاف السنة. المرأة إذا جاءت مع زوجها إلى الحج هل يلزمها أن توافق زوجها في النسك؟ لا ما يلزمها، كل منهم يختار النسك الذي يريد، والأنساك الثلاثة كلها جائزة، والتمتع أفضلها. متى يبدأ بصيام الثلاثة أيام من لم يجد الهدي؟ ذكرنا هذا أنه عندما ينعقد الوجوب، إذا انعقد سبب الوجوب، وسبب الوجوب هو الإحرام، فإذا أحرم بالعمرة أو أحرم بالحج إذا كان قارنا مع العمرة، فبمجرد ما يقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا وعمرة، إذا أحرم انعقد السبب، فعندئذ يجوز له أن يصوم الثلاثة الأيام. ولكن وقالوا الأولى أن لا يؤجل ذلك عن يوم التروية، يعني إذا كان ولا بد فليجعل آخرها أيام التروية حتى يكون في يوم عرفة مفطرا، لأن هذا هو السنة، ولأنه أعول له على الدعاء، وأعول له على السير، وأعول له على المدافعة. كثير الناس يتدافعون، فإن كان لم يعني يعلم أنه عاجز إلا بعد أن فات الأوان فثلاثة أيام التشريق، يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ولا يصوم يوم العيد، لأن يوم العيد حرام صيامه. يقول هل يوجد هناك قول أن يسن للمفرد أن يهدي؟ كل من يذهب إلى البيت يهدي ما يشاء أن يهدي، مفرد ولا متمتع ولا قارن، هذا الوجوب فقط، القارن والمتمتع يجب عليه الهدي، أما المفرد لو يهدي كما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 ناقة هي إن شاء الله بأجرها وثوابها، لأنها لمساكين الحرم، وأيضا من تعظيم الحرمات وتعظيم شعائر الله عز وجل. السبعة تجزي عنهم البدنة، كل منهم يجزيه سبع بدنة. حكم من رمى الجمرة وضربت في الشاخص وخرجت، هذا ما رمى، الذي يرمي في الحوض ثم تخرج من الحوض هذا لا يؤثر، أما الذي الشاخص هو أصلا للعلامة فقط، وليس المقصود أنه شيطان، وليس المقصود أنه إذا لم تقع في الشاخص يكون الرمي غير صحيح، لا، هو المقصود أن تأتي الرمي في نفس الحفرة. القول الراجح في حكم صيام يوم عرفة للحاج جائز من ناحية الجواز، جائز، وإذا كان عليه صوم واجب في ثلاثة أيام في الحج وكان آخرها يوم عرفة فلا مانع من ذلك، لكن إذا كان تطوع فالسنة ألا يتطوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام يوم عرفة، مع أنه قال يعني أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة اللاحقة، ومع هذا ما صامه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فتبين أن الحاج بعرفة السنة في حقه الفطر. من أتى بعمرة في شوال وهو يريد الحج متمتعا هل يجزئ تلك العمرة مع العلم أنه خارج مكة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من أتى بعمرة في شوال ثم رجع ثم أراد أن يأتي يعني يحج من عامه، وكان رجوعه إلى منزله، فالأفضل له أن يأتي بعمرة أخرى حتى يعني يتيقن من التمتع، يعني مثلا من كان من أهل المدينة وأتى بعمرة في شوال ثم أراد أن يحج من عامه فهو متمتع إن شاء الله تعالى على أصح أقوال أهل العلم، لكن لو أتى بعمرة قبل، لو يوم التروية في الصباح طاف بالبيت وسعى وقصر ثم لبى بالحج، فإن هذا يعتبر يعني أولى وأفضل حتى يتيقن أنه متمتع. الحائض إذا كان المسعى من البيت هل يجوز لها السعي؟ ذكرنا قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال غير ألا تطوفي بالبيت، لا تطوفي بالبيت، فمنهم من قال المقصود به طواف بالكعبة فقط، فعلى هذا يجوز لها أن تسعى، ما نهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تسعى، بل بعضهم ذهب إلى أوسع من ذلك فقال تقرأ القرآن وتمس المصحف إلى غير ذلك من الأحكام التي ذكرها أهل العلم، لكن ما دام المسعى الآن اعتبر من البيت في داخل في المسجد، كان في السابق خارج المسجد المسعى، والآن دخل في المسجد، فالصحيح
إن شاء الله تعالى أنها لا تفعل ذلك. والسعي لا يشرع، لا يشرع السعي قبل الطواف. ما حكم الصلاة في سطح المسجد النبوي حيث إن الصفوف غير متصلة؟ على كل حال هو صحيح تكرر هذا السؤال وكذلك نكرر الجواب، يعني السطح إذا اضطر إليه ولم يجد الإنسان بد من الصعود إليه فالصلاة عليه صحيحة، وفيه فتوى لبعض الصحابة. أما اتصال الصفوف فكان ينبغي أن يوضع أن توضع الصفوف على شكل متصل. أنا أعرف أن التمتع المستطيع الهدي يحل بعد الرمي وذبح الهدي، أما من لم يستطع الهدي وتأخر في الصيام فمتى يحل؟ يحل إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه، حل له كل شيء إلا النساء، والصيام يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. هل يجوز رمي الجمرات بغير اليد مثل السلاح؟ هذا من الترف الفقهي، هذا من الترف. بيش رمى النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالنبالة ولا رمى بيده؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي بيده. فمسألة هذه المسألة هي مسألة افتراضية، ولا ينبغي يعني لا ينبغي أيضا حتى تسويد الصفحات بمثل هذا الكلام. ما حكم من فاته طواف الإفاضة بعد بعذر قاهر ووكل شخص آخر يطوف؟ ما يدخل زي اللي يوكي واحد يقول روح صل عني، ما يدخل. يدخل هذا طواف الإفاضة عامة في الحج، لو وكل في الحج لو كان يجوز التوكيل فيه لا في الحج مثلا، أما في غيره لا في العموم. أما بالنسبة لطواف الإفاضة وهنا ما فيه المسألة ما فيه دم ولا شيء، لابد أن يعود ويأتي به ولو جلس سنين، لابد أن يعود ويأتي به، وعليه في الجماع الذي حصل منه عليه في الجماع الذي حصل منه دم، لأنه ما انتهى النسك. هل يستطيع أو هل يجوز لشخص أن يحج عن أحد والديه المتوفى أم لا؟ وإذا كان يجوز فكيف؟ نعم يجوز، إذا حج عن نفسه حج عن أبيه أو عن أمه إذا كان متوفى يحج عنه كأنه يحج عن نفسه، كل ما في الأمر أن يقول عند في أسئلة يا أخي الآن يمكن تسمع سؤالك هنا إن شاء الله. هنا لما يقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم حجا وعمرة عن فلان، خلص يكفي هذا ويمضي في الحج في الطواف والسعي والتقصير والأعمال كأنها لنفسه، وهو يهدي الثواب لوالده، فله أجر الإهداء، له أجر الإهداء، وإذا قبل الله ذلك العمل فإنه يكون لوالده الذي أهدى له. شخص يريد الحج وهو مستطيع فمنعه أبواه من الحج، هل يطيعهما أم لا؟ إذا كان الأبوان ليس لهما أحد يقوم على خدمتهم وهم محتاجون ومضطرون إليه ففي هذه الحالة يطيعهم، أما إذا كان هناك من يخدمهم فهنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يمضي إلى الحج ويحج. هل تشترط الطهارة للحائض في باقي مناسك الحج؟ لا، فتقف بعرفة وبالمزدلفة وترمي الجمرات وهي حائض ولا شيء عليها، افعلي كل شيء غير ألا تطوفي. شخص أراد الحج ويريد كذلك أن يضحي، فهل يشرع له عند الإحرام قص الأظفار والتنظف؟ نعم، لأن هذه عبادة بسبب، هذه عبادة بسبب فتستثنى. ورأي الجمهور أصلا في أن الأخذ من البدن من الشعر أو من الأظفار أو فهو كراهة، مكروه كراهة التنزيه وليس كراهة التحريم. الطواف بعمرة هل معه طواف القدوم؟ يدخل طواف القدوم في طواف العمرة، لأن طواف العمرة ركن وطواف القدوم سنة، فمثل الذي يجي إلى المسجد وقيمة الصلاة دخلت تحية المسجد تدخل، وكذلك الذي يأتي قبل صلاة الفجر مثلا فيصلي ركعتين فيدخل فيها تحية المسجد وهي في نفس الوقت سنة الفجر فتتداخل، هذا يدخل. هدي التمتع ومعه زوجته؟ نعم، عليهما كل واحد هدي. المرأة هل يجوز أن ترمي بنفسها؟ نعم ترمي بنفسها إلا إذا عجزت. هل يجوز للمحرم أن يلتحف بملاءة أو نحوها؟ يجوز، لأن الملاءة مفتوحة، الملاءة مفتوحة ومثلها مثل الإحرام، ولو أنه ضحى على ظهره مثل البطانية، مثل لو يضع على نفسه بطانية ويتدفى بها لا تعتبر مخيطا. إذا احتلم إذا احترم المحرم وهو نائم بمزدلفة ليلة النهر هل يجوز له التيمم نظرا لصعوبة الاغتسال؟ نعم، إذا عجز عن الماء أو لا يستطيع فعندئذ أو لا يجد مكان يعني يستتر فيه يتيمم ويصلي. وما جعل عليكم في الدين من حرج. ما الحكم في من تجاوز ميقاته مثلا من الطائف وجاء إلى المدينة ذكر للمدينة وهو غير ذكرنا هذا. ما الحكم في من يريد الحج متمتعا غير أنه لا يستطيع ذبح الهدي ولا يستطيع الصوم؟ ذكرنا الحكم في هذا وأنه لا شيء عليه. يقول وقف شخص يوم عرفة ثم بات بالمزدلفة ثم رمى وحلق وطاف طواف الإفاضة ثم ذهب إلى بلده لعذر قاهر، هذا يأثم لأنه ترك المبيت بمنى وترك رمي الجمرات، وفي هذه الحالة إذا ذهب بعد طواف الإفاضة يدخل فيه طواف الوداع أو جعل آخر عهده بالبيت، فعندئذ عليه دم للمبيت وعليه دم للرمي، وهذا الدم يرسله إلى مكة ويوزعه في فقراء الحرم ويستغفر الله عز وجل ويتوب إليه، وليس هذا حجا مبرورا. المرأة المتمتعة إذا حاضت واستمرت حتى يوم عرفة ماذا تفعل؟ إذا كانت متمتعة تدخل الحج يوم التروية، يوم التروية ما هو لازم إلى يوم عرفة، يوم التروية، إذا جاء يوم التروية يوم 8 وهي لا يزالت حائض فإنها تترك العمرة وتدخل الحج عليها وتسير سير قارنة كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنها لما جاء يوم 8 ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها ما طهرت فقال دعي عمرتك وأحرمي بالحج، فأدخلت الحج على العمرة. والدليل على هذا أنها كانت قارنة قال يكفيك أو يسعك طوافك وسعيك لحجك وعمرتك. أما امرأة حاضت قبل طواف الإفاضة ورفقتها على عجل ولا تستطيع البقاء فذكرنا فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا ولكن لا يتوسع فيها تكون بقدرها. من طاف طواف الوداع ثم أقام بمكة بعد ذلك يوم ماذا عليه؟ يعود إلى الوداع مرة أخرى إلا الصورة التي ذكرتها لكم، وهي لو أنه يعني الناس مثلا هو رفقته واعدوا السيارة أنها تأتي فكانوا ينتظرون السيارة فجلست 10 ساعات بعض الأوقات ما تصلهم السيارة، فإذا جاءت ولو بعد 10 أو 20 ساعة وهم ينتظرون ففي هذه الحالة قد يعتبر وداعهم إن شاء الله صحيح. لكن هذا في الذي يختار يرجع يقول أنام أطوف طواف الوداع وأنام وفي الصحة مشي، نقول له لا ما يصح هذا، نم وقم طوف طواف الوداع ومشي. طواف القدوم المتمتع ما هو سنة؟ طواف القدوم لا يسن للمتمتع لأنه يدخل إذا نواه بقلبه دخل في طواف العمرة. متى يدفع قيمة الهدي وأين ذلك بالنسبة للمتمتع؟ الأصل الذي يهدي للبيت أن يشتري بنفسه يوم العيد أو بعد بيوم أو يومين، يشتري بنفسه ويذبح ويأكل ويتصدق على الناس ويختار الأجود والأكثر ثمنا، هذا هو الأفضل. أما الذي يريد الشراء فأي وقت تشتري فيه يعتبر توكيل ولا يعتبر هذا يعني من باب سوق الهدي، ما يعتبر سوق للهدي. هل يجوز دفع القيمة؟ لا ما يجوز دفع القيمة إلا إذا كان تشتري، لأن الآن في البنوك هذه التي هي عند الراجحي توكيل هذا، أما تدفع القيمة تقول بوزعها على الفقراء والمساكين هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه. ماذا على من ترك الواجب خطأ ليس عليه إثم ويجب عليه أن يجبره بدم في مساكين الحرم لا يأكل منه؟ ما حكم الهدي للمتمتع؟ هل هو سنة أم واجب؟ بل هو واجب، هو واجب. وماذا لو تركه فإنه يعني يقضيه ولو بعد فترة طويلة، يقضيه ويرسل به إلى الحرم. يقول الوارد في الطواف هل القراءة في الكتب التي تباع وهو محدد لكل شوط؟ لا هذا بدعة، وما أعتقد أنه لا يصح طوافه إلا بهذا فهو مبتدع، بل عليه أن يهلل الله ويكبر الله ويلبي ويذكر الله سبحانه وتعالى، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خاص في الطواف إلا بين الركنين أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكل مسلم يطوف نفسه ويطوف أهله وليس محتاج إلى مطوف ولا محتاج إلى مزور ولا يستاجر أحد. عند هذا توكيل جائز، لكن الأخ يسأل يقول لو أنه فرق القيمة ما يصح هذا تفريق القيمة. ما حكم من ترك أكثر من واجب؟ إذا كان الواجب أكثر من واجب ما تتداخل الواجبات اللي ذكرناها، كل واحد له جنس فكل واحد له دم، فالسبع الواجبات كلها تعتبر كل واجب بدم، لكن المحظورات هذه لو كررها وكانت من جنس واحد، مثل أن يأخذ من الشعر مرة ثم يأخذ مرة ثانية ثم يأخذ ثالثة ورابعة قبل أن يكفر، فيكفيه إن شاء الله كفارة واحدة، يكفيه كفارة واحدة. أما بالنسبة للواجبات فهي واجبات متعددة، وكل واحد يعتبر نوع خاص. صفة تقبيل الحجر، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه بيده، مسحه هذا الاستلام ثم قبله بفمه، التقبيل بالفم. لكن الذي ذكرنا هذه الصفات الثلاث، يستلم ويقبل، هذه واحدة، أو يستلم إذا كان يعجز عن التقبيل بفمه يستلم بيده ويقبل يده، أو بعود أو بمثلا عصا ثم يقبل، ما استطاع فيشير بيده. إذا كان الشخص يحمل ابنا صغيرا له وبال على ثوبه أثناء الطواف، يخرج ويغسله، يخرج ويغسله ويستأنف الطواف، يا إيش اسمه هذا، يبني على طوافه إن شاء الله ولا شيء عليه، لأن البول نفسه نجس، والطهارة في الثياب شرط، الطهارة في الثياب شرط، فهنا أو على الأقل واجب، ويأثم إذا تركها، فعندئذ يجب عليه أن يخرج. ومثل هذا الطفل الذي يعني يبول يحفظ، فإذا بال في حفاظته فلا شيء على ذلك ولا شيء في حمله إن شاء الله تعالى. قدمت من جدة إلى المدينة النبوية قاصدا زيارة المسجد النبوي، ثم خرجت من المدينة إلى مكة لكي أحجز سكن، خرجت من المدينة إلى مكة لكي أحجز سكن، وقد قمت بعمرة ثم رجعت إلى المدينة لكي أخذ الحجاج إلى مكة، فهل يجوز لي أن أدخل مكة بغير إحرام؟ لا، ما تدخل، ما تدخل مكة بغير إحرام، لأنك خرجت الآن إلى الميقات، وما دام أنت الآن تجاوزت الميقات فلا تعود، وأنت قاصد مكة لنسك إلا وأنت محرم. طيب إذا كانت المدة طويلة، ائت بعمرة، طف بالبيت واسعى وقصر من شعرك وانتهى الأمر، ترجع على ما كنت عليه في الإحلال. كيف البدء في النية؟ البدء في النية أن طبعا النية هي حضور القلب، هي حضور القلب، فإذا استحضر قلبه وعند النية له أيضا، حتى لو لم ينطق، لو لم ينطق يقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمره، هذا سنة وليس بواجب أن ينطق به بلسانه، فإذا لأن القلب له عمل وله نطق، فإذا نطق بقلبه يعني عزم بقلبه على أنه يدخل في نسك خلص دخل، نية الدخول في النسك، لكن من السنة أن ينطق بذلك ويهل. إذا صادف يوم عرفة يوم جمعة هل في ذلك فضل؟ نعم في ذلك فضل، يجتمع فيه يعني فضل يوم عرفة ويجتمع فضل الجمعة، وأن أيضا آخر ساعة تكون وقت إجابة بعد العصر. من كان سفره إلى الحج بالطائرة وأنه اجتاز ميقاته في الجو، فهل يجوز له الإحرام من جدة؟ لا، يحرم من جدة إذا أراد، لكن عليه دم، أو يرجع إلى الميقات، يرجع إلى الجحفة، لأن يعني كل من يأتي على جدة في الغالب إذا أتى من جهة البحر من مصر أو السودان أو جهة المغرب فميقاته الجحفة، ومن أتى من جهة المشرق هنا فميقاته هنا في هذه الحالة أبار علي أو الجحفة إذا مر أيضا من قريب رابغ. ففي هذه الحالة إذا قال له مثلا سائق الطائرة الآن نمر على الميقات، ولو عليه ثيابه، لو عليه ثيابه يقول لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم حجا، فإن كان إحرام قريب أخذه وأحرم فيه، وإن كان بعيد إذا وصل جدة يفسخ الثياب التي عليه ويأخذ ثياب الإحرام ويحرم ولا شيء عليه، لكن أهم شيء أنه ينوي إذا مر الميقات. هل على من تجب الأضحية؟ من تجب الأضحية؟ الأضحية ليست واجبة، الأضحية سنة مؤكدة، أصح أقوال أهل العلم أن الأضحية سنة مؤكدة على القادر، بمعنى يقول عنده ثلاثة أبناء غير متزوجين ولكنهم يقتدرون ماليا، هل تجب عليهم الأضحية؟ ذكرنا أنه إذا ضحى الإنسان وأولاده معه في بيته ونوى بها يعني عليه وعلى أهل بيته يجزي، يجزيه الشاة تجزي عن الرجل وأهل بيته. هل ذكرت فضيلة؟ نعم، بالنسبة لعشر ذي الحجة لا شك أن عشر ذي الحجة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله منه في عشر ذي الحجة، وباختصار أن الصيام من أفضل الأعمال، لأن الصيام يدعو الإنسان أولا إلى قلة الطعام، ومعروف أن أكثر ما يقع من الإنسان من الزلات ومن الأخطاء بسبب كثرة الطعام، فهذه واحدة. الشيء الثاني، الصوم يدعوه إلى قراءة القرآن، الصوم يدعوه إلى غض البصر، ففيه عبادة عظيمة، فينبغي على المسلم أن يعني جل هذه الأيام أن تكون في الصوم. ولهذا قال في صوم يوم عرفة النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة اللاحقة. وأيها الإخوان، والوصية الأخيرة، في كل ليلة حق عليكم أن تقوموا في آخر الليل وأن تدعوا لإخوانكم الدعاء إلى الله عز وجل، فإنما يقتل ويودع السجون من الدعاء إلى الله عز وجل في بلاد المسلمين أكثر مما يقتل في البوسنة والهرسك. فعليكم أن تدعوا لإخوانكم أن ينفس الله عز وجل كربهم، وأن يعني يفك أسرهم، وأن يستر عرضهم، وأن يحق الحق ويبطل الباطل، إنه